بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 75 بعد 100، وهي بعنوان كتاب الجهاد أو 70 حديثا في الجهاد للإمام ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كتاب الجهاد أو 70 حديثا في الجهاد لأبي عبد الله ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولهما من حديث سهل بن سعد نحوه.
الجهاد على قسمين: جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. جهاد الحجة والبيان هذا جهاد بالدعوة، جهاد بالعلم، جهاد بالعلم لتبليغ الدعوة إلى الناس. جهاد بالحجة والبيان، وهذا الجهاد هو جهاد الدعوة، تبليغ الدعوة إلى الناس. وجهاد بالسيف والسنان، وهو جهاد بالسيف مع السلطان المسلم عند القدرة. جهاد الحجة والبيان أشرف النوعين، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الجهاد بتبليغ الدعوة وبتبليغ السنة فإنه لا يحسنه إلا أتباع الرسل، أما الجهاد بالسيف والسنان فهذا يحسنه كل أحد، أي كل أحد يحسن أن يمسك بسيفه ويقاتل بسيفه، هذا يحسن هذا النوع من الجهاد. أما الجهاد بالحجة والبيان وهو جهاد الخاصة، وهو جهاد العلماء، وهو جهاد طلبة العلم، هذا الجهاد بتبليغ السنن لا يحسنه إلا أتباع الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا أشرف النوعين، بل إن جهاد السيف والسنان إنما هو مقدمة لجهاد الحجة والبيان، وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر قوده أولا إذا نزلوا بساحة قوم أن يدعوهم أولا إلى الإسلام، هذه الدعوة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر القواد بالبداءة بالدعوة إلى الله عز وجل، ليس البداءة بالسيف، ليس إذا نزل إلى هذا المكان فإنه يبدأ بالسيف والقتال، وإنما يبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالبداءة بالدعوة هذا رقم واحد، إن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف. إذن السيف هذا آخر الوسائل، إنما الدعوة أولى الوسائل. ولهذا كان الجهاد بالدعوة أشرف نوعي الجهاد، وهو جهاد الرسل وجهاد العلماء، وهو الجهاد الذي لا يتعطل أبدا. أما جهاد السيف والسنان فعلى حسب القدرة، قد يكون الإمام موجودا ولكن ليس عنده قدرة يقاتل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في مكة لم يكن جهاده فرض في العهد المكي لضعف المسلمين، أي بالسيف والسنان، وإنما كان الجهاد بالحجة والبيان هو الموجود. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في العهد المكي، ولم تتعطل هذه الدعوة يوما واحدا. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فجاهد النبي صلى الله عليه وسلم وصباحا مساء يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك جميع الأنبياء والرسل، ما كل نبي فرض عليه الجهاد بالسيف والسنان، ما كل نبي فرض عليه الجهاد بالسيف والسنان، إنما لم يترك نبي الدعوة إلى الله عز وجل، جاء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبلغ الدعوة إلى الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا أشرف النوعين. وهذا الجهاد بالحجة والبيان مجالاته واسعة. الجهاد بالحجة والبيان يكون مع الكفار، الجهاد بالحجة والبيان يكون مع المنافقين، الجهاد بالحجة والبيان يكون مع أهل البدع والمنحرفين، أما الجهاد بالسيف والسنان فهو مع المشركين مع الكفار الذين يحتاجون إلى هذا الجهاد، لكن الجهاد بالحجة البيان مجاله أوسع من الجهاد بالسيف والسنان. موضوع الجهاد موضوع شريف وعظيم جدا، وأحكامه في الشريعة أحكام دقيقة، ولهذا صنف أهل العلم في هذا الموضوع في هذا الباب. وهو أيضا من الموضوعات التي ضل فيها من ضل من الجماعات التي تسمي أنفسها بالجماعات الإسلامية والجماعات الجهادية، وهي في الحقيقة جماعات إفسادية أفسدت أكثر بكثير جدا مما قد يظن أنها أصلحت فيه، حينما حولوا شرط الجهاد وحولوا هذا الموضوع إلى خروج على السلاطين وإلى وضع السيف في غير محله وضابسه. أما أهل السنة والجماعة فإنهم ضبطوا هذا الباب كما ضبطوا غيرهم من الأبواب. وضبط هذا الباب أي باب الجهاد يا أخواني يرجع إلى كلمتين، ضبط هذا الباب يرجع إلى كلمتين، الكلمة الأولى كلمة إيمان، والكلمة الثانية كلمة قدرة. الكلمة الأولى إذا ذكرنا جهادا، الكلمة الأولى كلمة إمام، والكلمة الثانية كلمة قدرة. إذن في الجهاد لابد من إمام ومن قدرة، لابد من إمام ومن قدرة. إذا لم يكن إمام ولا قدرة فليس الجهاد جهادا شرعيا. الإمام لأنه هو المنوط به هذا الأمر، مثل الحدود فالحدود منوطة بالإمام، كذلك أيضا الجهاد منوط بالإمام، هو الذي يراعي الوقت وهو الذي يرتب الجيوش وهو الذي يعد العدة. فإذا لم يكن إمام فمن يقود جهادا؟ إذا لم يكن إمام من يقود جهادا؟ يقوم بعض الأفراد أنا سأعترض عليه، وبالتالي تقع فوضى في المجتمعات، مثل ما ترى الآن جماعة في العراق، جماعة في اليمن، جماعة في ليبيا، جماعة في كذا، وكل يعلن الجهاد وأنه يجاهد في سبيل الله وأنه لأميره بيعة ينبغي أن تكون وأن يجتمع الناس حولها وعندها، حتى وقع فساد عريض كما تعلمون وكما ترون، فساد عريض جدا وقع بسبب هذا، وقع بسبب هذا. وأصبح الشباب المسلم الآن مستغلا من قبل هذه الجماعات، لأنهم يبينون أنه لهم أنهم متقاعسون وأنهم من القاعدين وأنهم لا يقومون بالحق الواجب عليهم في نصرة هذا الدين العظيم. تريد نصرة الدين إذا لابد أن تنضم إلى هذه الجماعة، إما جماعة الدولة الإسلامية وهي داعش، وإما جبهة نصرة، وإما تنظيم قاعدة، المهم أنك تنضم إلى تنظيم من هذه التنظيمات التي أغروا شباب المسلمين أن هذا جهاد في سبيل الله. في الوقت نفسه اعتبروا أن الجهاد بالحجة والبيان هذا لا يساوي شيئا، وليست المسألة مسألة دعوة، إنما لابد أن نأتي من الرأس، أما الدعوة هذا بناء للقاعدة، وبناء القاعدة ده يطول، والحكام لن يتركوا أحدا يبني في القاعدة، فلابد إذن أن نأتي من الرأس فنعمد إلى الحكام لنجاهد الحكام أولا. ولهذا يعتبرون جهاد الحكام، وهم المرتدون طبعا عندهم المرتدون الطواغيت، جهاد الحكام مقدما على جهاد اليهود والنصارى، لأن جهاد الحكام جهاد مرتدين، والمرتد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، نبدأ بالمرتد قبل الكافر الأصلي. ومن هنا كان جهادهم الذي يزعمون يعني كان جهادهم هذا داخل بلاد المسلمين أكثر، بل هو الموجود ولا يوجد شيء في بلاد الكفار. عندك في سيناء يجاهدون زعموا، بجوار سيناء فلسطين لا يجاهدون لأنهم كفار أصليون. ونبدأ بالمرتدين، ابدأ بقى بالمرتدين تدرس كم سنة حتى تنهي على الحكومة المصرية وبعدين الحكومة الليبية وبعدين الحكومة التونسية والجزائرية وكذا وكذا إلى آخر ذلك. ولهذا يردون على هذه الشبهة لشبابهم إذا ما قيل أين أنتم من اليهود والنصارى والكفار، يردون على هذا بقولهم إن هؤلاء مرحلة ثانية، أما المرحلة الأولى هي مرحلة جهاد المرتدين، نبدأ بهؤلاء أولا، نبدأ نجاهد حكام السعودية، حكام مصر، حكام ليبيا، حكام المغرب، حكام كذا، ولهذا سيفهم في من؟ في المسلمين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول في شأن هؤلاء الخوارج، قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لهذا سيفهم في المسلمين، أما هؤلاء الوثنيون فهم في أمن من سيف هؤلاء، وإنما سيفهم على المسلمين. ويتبع هذا بقى طبعا، لأن الحاكم ليس شخصا، إنما الحاكم مؤسساته والحكومة وغير ذلك، فلابد من جهاد كل هؤلاء وفيهم المسلمون، هذا في وزارة خارجية، هذا في جيش، هذا في وزارة داخلية، هذا في كذا، مسلمون يقتلونهم بلا حساب، بلا حساب وبلا روية، فيرقون الدماء ولا يتباكون عليها. فالشاهد أن كلمة جهاد عندنا كلمة تساوي إمام وقدرة، إمام وهو الراية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن نقاتل تحت راية عمية أو عمية، حرم أن نقاتل تحت هذه الراية، فلابد من راية، ولهذا ما وقع جهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإمام. ولا فرق بين جهاد الدفع وبين جهاد الطلب، فجهاد الدفع كجهاد الطلب يلزم له الإمام، أما القول بأن جهاد الدفع لا يلزم له الإمام هذا قول باطل. لكن الفقهاء تكلموا أنه إذا دهم العدو أرضا ولم نتمكن من الرجوع إلى الإمام، وجب على المسلمين دفع هذا العدو بحسب ما يستطيعون، هذا متى؟ إن عجزنا أن نتصل بالإمام، في هذه الحالة إن عجزنا أن نتصل بالإمام، إن سجن الإمام، إن قتل الإمام، بقي المسلمون بلا إمام، فحينئذ يجاهدون هؤلاء بما يستطيعون، إنما مع وجود الإمام ومع إمكانية الرجوع إلى الإمام فلا يجوز لنا أن نتخلى عن الإمام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، في أحد كان دفعا أو كان طلبا؟ كان دفعا، وفي الخندق كان دفعا، ومع ذلك ما خرج المسلمون عن قبضة الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يتحرك واحد إلا بإذن الإمام. وتعلمون قصة حذيفة رضي الله عنه في الخندق لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليستطلع أخبار المشركين، ثم قال: وإياك أن تحدث شيئا، لا تحدث شيئا، أي لا تفعل أي شيء سوى أنك تأتي بالأخبار. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه أنه لما رأى أبا سفيان قد عرض ظهره وكذا ويستدفئ في هذه الليلة، قال بأنه كان ليس بينه وبين أن يضرب شيء، لكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا، فلم يحدث شيئا، فلم يكن قتال دفع إلا بعد الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا قتال إلا بإمام، كلمة إمام، سواء كان هذا في جهاد الدفع أو في جهاد الطلب. طيب الإمام يجاهد، متى يجاهد الإمام ويتعين عليه الجهاد؟ إذا كان عنده قدرة. طيب إذا لم يكن عنده قدرة فلا يقاتل، إذا لم يكن عنده قدرة أن يقاتل فلا يقاتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في العهد المكي لا يقاتل، فلما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني في الدفع، ثم بعد ذلك كان الأمر بجهاد الطلب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب سؤال، هل هذه المراحل التي مر بها الجهاد هذه المراحل باقية أو أن هذه المراحل نسخت؟ بمعنى مثل الخمر، في الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، في الأول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه، ثم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس من عمل شيطاني فاجتنبوه، إذا انتهى الأمر الآن إلى الخمر. ولهذا لو واحد يشرب خمر ويأتي يستفتينا الآن ماذا أصنع وكذا، نقول له أترك الخمر. يقول: طيب تدرجوا معي، يعني أول مرة لا أقرب الصلاة وأنا سكران، وبعدين مرة ثانية كذا. نقول خلاص، التدرج هذا كان في عهد التشريع، أما وقد استقر التشريع على تحريم الخمر فلا يجوز لك أن تشرب الخمر، يبقى لا يجوز لك أن تشرب الخمر، لا تتدرج لا في شرب الخمر ولا في شرب السجائر ولا غير ذلك، لا تتدرج في شيء من هذا، إنما هذا التشريع انتهى إلى تحريم الخمر. فهل يطر الجهاد نفس المسألة؟ انتهى إلى جاهد الكفار والمنافقين مطلقا، سواء كان عندك قدرة أو ليس لديك قدرة، أو أن الأمر التشريع منوط بالقدرة والقوة؟ الجواب: لم ينتقل الجهاد من إلى، وإنما مراحل الجهاد على حسب القوة والضعف، فأحكامه مختلفة، وليس شريعة متنقلة من إلى إلى أن وصل، إنما هي أحكام مختلفة. ففي الضعف لا يجب عليك الجهاد بالسيف، إنما يكون الجهاد بالدعوة، وفي القوة يجب عليك الجهاد بالسيف. طارة تدفع، طارة تطلب. فإذا هي مراحل وأحكام تختلف على حسب قوة وضعف المسلمين، وليس يجب على المسلمين الجهاد مهما كان العدو ومهما كان المسلمون، لا، إنما الذي كان رخصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون رخصة لنا. الله عز وجل قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صرورة يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000. إذن هي أحكام تختلف وأحكام تتفاوت. ولهذا لو رأى الإمام أن يلجأ إلى الصلح في حال الضعف، لو رأى الإمام أن يلجأ إلى الصلح في حال الضعف لجأ إلى الصلح في حال الضعف، لو رأى الإمام أن يلجأ إلى، لو رأى الإمام أن يطلب العدو في أرضه طلب العدو في أرضه. هذه مراحل، أحكام تختلف على حسب القوة والضعف، إذا لابد من مراعاة هذا. ولهذا المسلمون في مؤتة، في مؤتة لما كثر العدو كذا انسحب المسلمون، وهذا جائز، هذا جائز له. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية صالح المشركين ولم يقاتل، يجب عليه أن يقاتل، ودخل مكة مقاتلا، بل صالح المشركين ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بلا قتال، بل وضعوا بنودا ومعاهدة كان ظاهرها الإجحاف والظلم، لكن كان في باطنها الفتح المبين. ولهذا أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم عند العودة من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يبقى إذن هذا كل مرجعه إلى الإمام: الصلح، المعاهدة، الطلب، الدافع. ولهذا ما نقرأ لبعض العلم في مثلا بعض تفسير بعض الآيات لا إكراه في الدين أو كذا، يقول هذا نسخ بآية السيف: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا ما نسخ شيء من آية الجهاد في هذا إلا ما ذكرناه من الآية التي في سورة الأنفال في آخرها، وهي قول الله عز وجل: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، خففت إلى إياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فكان لا يجوز الفرار طالما أن الواحد يلقاه 10، أما إذا لقيه أكثر من ذلك فله الفرار، لكن خفف هذا الأمر من 10 إلى 2، فإذا فر من 3 فلا يعد آثما، لكن لا يجوز له أن يفر من 2 فضلا عن 1. أما سائر النصوص فهي على حسب الأحوال، وتتنوع أحكامها على حسب الأحوال التي يعيش فيها المسلمون. إذا رجعنا إلى كلمتين لا يدرسهما الجماعات الإسلامية، لا الإمام ولا القدرة، لا يرون لا الإمام ولا القدرة. فالإمام كافر، طب نجيب إمام مسلم، من هو الإمام المسلم؟ إمام القاعدة أي من الظواهر، ولا إمام داعش أبو بكر البغدادي، ولا إمام جبهة النصرة، ولا إمام جماعة الجهاد في مصر، ولا إمام جماعة بوكو حرام في نيجيريا، ولا جماعة كذا في ليبيا، ولا جماعة كذا، من الإمام؟ عين كل واحد منهم إماما. ولعلكم سمعتم يمكن أمس أو أول أمس أو كذا عن مقتل الإمام اللي كان في ليبيا، وهو ما أدري فلان ابن رفاع سرور، أحد هؤلاء القادة للجهاد. ولهذا هم يخرجون قرون، كلما خرج قرن قطع فخلفه قرن آخر. العالم كان من مثلا من 20-30 سنة يتكلم عن تنظيم القاعدة، ثم جماعة طالبان، ثم الآن العالم يتكلم عن تنظيم القاعدة ولا طالبان، صار العالم يتكلم الآن عن الدولة الإسلامية زعموا، وهي تنظيم داعش. وأيضا انتظر السنة هذه السنة القادمة سوف يخرج لك تنظيم آخر، وينسى تنظيم داعش، لأنه يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، ولهذا بينهم مقاتلة في سوريا وفي غيرها مقاتلة، بل ربما يكفر بعضهم بعضا. ولهذا الذين اعتدوا على جنودنا في الواحات هؤلاء لم يكونوا تابعين لأبي بكر البغدادي، هؤلاء كانوا تابعين لتنظيم القاعدة، دول لهم فقه ودول لهم فقه في القتال. ولهذا بعضهم يقاتل حكومة فقط وبعضهم يقاتل بقى عموم الناس. فالشاهد كل هذه حركات فردية، وكلهم خوارج قرون من قرونهم، وطوائف منهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وإنما مناط هذا كله يا أخواني يعود إلى كتاب الله ولسنة رسول الله وإلى العلماء. أنا حينما أقول جهاد أرجع إلى أهل العلم، أهل العلم هم الذين يفتون في هذه المسائل، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم. لكنهم يعمدون إلى قاعدتين أول أمرهم، القاعدة الأولى تكفير الحكام، القاعدة الثانية الطعن في العلماء، علماء سلطة. يبقى السلطة كافرة والعلماء هؤلاء علماء سلطة. فلا فإن قلت له الشيخ الفوزان يقول عالم سلطة، الشيخ ابن باز يقول عالم سلطة، العالم عندهم هو الذي يحمل السيف وليس العالم هو الذي يفتي، العالم عندهم هو الذي يحمل السيف، هذا هو العالم عندهم، ما لم يحمل السيف فليس عالما. ولهذا مكاتبات أسامة بن لادن وأيمن الظاهري للشيخ ابن باز حتى في حياته وكلامهم عنه كلام عجيب جدا، حتى إنهم وصفوا الشيخ بأنه رجل ينبغي أن يحجر عليه لا يتكلم. ودعوا ابن باز ومن معه من العلماء إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ليس لهم مرجعية إلا هم، ما عندهم مرجعية علماء. وتخيل بقى أمة تعيش بلا علماء ولا أمراء، ولهذا يضحكون على هؤلاء الشباب بمثل هذا، والكفار وتسلطوا عليهم، وهؤلاء الطواغيت هم الذين سلطوا علينا الكفار وباعوا الأرض وباعوا الوطن وباعوا الدنيا وباعوا كذا وكذا، ولا يلجؤون إلى دعوة الله عز وجل. ولهذا لا تجد لهم منابر تعلم، هذه المسألة محذوفة من حساباتهم، ليس عندهم منابر تعلم ولا كتب سنة يدرسونها، ما عندهم هذا أصلا. هيدرسوا قول ابن عباس كفر دون كفر والأمة، ولا يدرسوا قول الأجري رحمة الله عليه في بيان هذه المسألة، ولا يدرسوا كلام ابن بطة أو كلام اللالكائي، ما لهم علاقة بهذا، إنما مذكرات يوزعونها على الشباب، هذه المذكرات فيها الشبهات التي تستقطب هؤلاء الشباب. ولهذا من يعني أقوى الشبهات شبهات هؤلاء وهي موجودة، وقد سبق والحمد لله أن رددنا على معظم هذه الشبهات في محاضرات وفي دورة تبصير الأمة، ورددنا على كل جماعة من كتبهم بما عندهم من الشبهات. إذا موضوع الجهاد يا أخواني منوط عندنا بكلمتين، ما هما؟ الإمام والقدرة. ما هو كل مسألة لها مفتاح، كل مسألة لها مفتاح. مفتاح مسألة الإيمان، الإيمان قول وعمل، لا يصح إيمان بلا قول أو عمل، قول ظاهر وقول باطل وعمل ظاهر وعمل باطل، فإيمان بلا عمل ليس إيمانا، فمن لم يعمل كفر. إيمان قول وعمل. عندنا العذر بالجهل بيان، بيان ثم أحكام، لابد أن تبين ثم تسقط الحكم على ذلك. جهال قدرة وإيمان يعني راية وقتل وراء راية. ولهذا تذكرون يمكن في عهد الرئيس السابق لما دعا إلى الجهاد في سوريا، إلى الجهاد في سوريا دعا إلى الجهاد، فقال بعض الشباب خلاص الحاكم دعا إلى الجهاد نخرج نجاهد. نقول الحاكم دعا إلى الجهاد، الحاكم عنده جيشه، الحاكم عنده جيشه، أما أنا أذهب عند من وتحت راية من؟ أنا حينما أقول أسافر إلى سوريا، أسافر إلى سوريا إلى من؟ أقاتل مع من في سوريا؟ مع من؟ قل لي أقاتل مع من؟ مع من؟ طوائف عديدة جدا، طوائف عديدة، وكل طائفة تكفر الأخرى أو تبدع، فأنا أقاتل مع من؟ إذا سافرت إلى سوريا أقاتل مع من؟ هذا السؤال، لأنه لابد من إيمان، لابد من راية. أي راية أقاتل تحتها في سوريا؟ أي راية أقاتل تحتها؟ لكن الحاكم يعرف ماذا يصنع. حاكم عنده التدابير وعنده السلاح. أنا أسافر معي سلاح إيه؟ أسافر أقاتل مع من وبماذا؟ إذن الجهاد أحكمه منوطة بالسلطان، فالسلطان يرى الجهاد في سوريا خلاص هياخد جيش يروح يقاتل في سوريا، أما أنا أبقى، أما أنا أبقى. فلابد من راية ولابد من قدرة، لابد من راية ولابد من قدرة. القدرة هذه شرط الجهاد شرطها، ولهذا كان العهد المكي فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ولم يكن قتال على مدار 13 سنة، لم يكن قتال من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سيفا في مكة، بل بقي صلى الله عليه وسلم يجاهد بالحجة والبيان. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب إحنا عندنا مثلا ضعف، عندنا ضعف، نجاهد بالحجة والبيان ونبلغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكلمة جهاد حجة تساوي إيمان وتساوي قدرة، كلمة إيمان تساوي قول وعمل، كلمة عذر بالجهل تساوي قيام حجة خلاص، كلمة جماعات وأحزاب تساوي جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. القضايا اللي بيختلف فيها المجتمع الإسلامي هذا، القضايا التي أنشأت هذه الجماعات والطوائف قضايا تعود إلى مفاتيح، فمن عرف هذه المفاتيح استراح، من عرف مفاتيح المسائل استراح. ولذا شوف كل الاتجاهات هذه التي تزعم الجهاد ليس عندهم لا إمام ولا قدرة، لا إمام ولا قدرة، ولهذا يخرجون فيدكون دكا، لكن بعدما يقتلون ويقتلون، وإلا ما صنعوا شيئا. هذه الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد في مصر من السبعينيات. طيب اديني كشف حساب الآن، يا ما طلع في الصعيد وطلع هنا وهناك جماعة وتقاتل تزعم جهادا، وكم قتل من الشرطة ومن الكمائن ومن وكم قتل من الناس وكم قتل من هؤلاء، وفي النهاية أعطينا كشف حساب يا أخي، كشف حساب. صار عندنا دولة إسلامية ولا حاجة مثلا؟ هذه دولة كافرة ومقام دولة إسلامية؟ فين هذا كشف حسابهم في أي عالم؟ كشف حساب تنظيم القاعدة في أفغانستان، من الذي يحكم أفغانستان الآن من الحكومات الإسلامية ويعلن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين هذا كشف حساب هذه الجماعات فيه في أي بلد من البلدان؟ كشف حسابهم دماء، دمار، تبغيض الإسلام للناس واستغلال أعداء الإسلام. ولهذا أعداء الإسلام ينفقون على هذه الجماعات، وأنتم تعلمون جيدا أمريكا مع الجهاد القتال الأفغاني هذا، أمريكا مع، أمريكا ضد، أمريكا كذا، وكانت تساعد هؤلاء. ولما أخرجوا الروس من أفغانستان، لما أخرجوا الروس من أفغانستان هذه الأسلحة التي أخرجوا بها الروس هي الأسلحة التي قاتل بعضهم بعضا بها، وتحول القتال إلى أصحاب اللحى. أصحاب اللحى هذه ثمرة القتال، انتهت إلى أن قاتل هؤلاء هؤلاء، وفي النهاية ضاع هذا القتال الذي يزعمونه. فأعطيني كشف حساب هذه الجماعات، ليس لها إلا الدمار والدماء، لكن علموا الأمة لا يعلمون الأمة، فقهوا الأمة بدينهم أبدا، وهو مسلك العلماء الربانيين، فإنهم يلجأون لتعليم الأمة التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة السليمة. فهذه المسائل فيها مفاتيح، لها مفاتيح معروفة. جماعات، احنا جماعة واحدة، ما في جماعات خلاص، خلصنا الحزبية وهي أكبر شيء، جئنا إلى الجهاد أجاهد مع مين؟ في قدرة وإيمان. ولهذا هؤلاء دعوتهم تكون عن منابر دعوة جوفاء، يعني بعضهم طلع على المنبر يقول الذين قالوا العلماء الذين غرروا بنا فترة طويلة ويقولون لابد من الإمام ولابد من كذا وكذا، وأين الإمام وأين؟ طب أنت خلاص خلصت الخطبة، خطبة ألهبت الحماس، ننزل بقى بعد الصلاة نعمل إيه؟ عايزين بقى بعد الصلاة نعمل إيه؟ كنت تقول مدد يا بدوي والآن عرفت أن هذا شرك، ولن تقول كنت عمل بالربا وعرفت أن الربا حرام ولن تتعامل، كنت تؤذي الجار والآن عرفت أن هذا حرام فلا تؤذي جارك. هذا واقع عملي، واقع عملي، خطبة السنة تنتج واقعا عمليا. يعني لو واحد فيكم معي دلوقتي منضم الحزب أو جماعة من الجماعات، بموجب هذا الكلام سيترك هذه الجماعات، سيترك. لما نقول له جماعة واحدة ليست جماعتك أنت، وإنما هي جماعة المسلمين، جماعة مع إمام المسلمين، مع حاكم المسلمين، على مذهب أهل السنة والجماعة، جماعة واحدة. الجماعة الثانية باطلة، خلاص استفاد وقامت الحجة عليه. لو بقي على حزبي هذا ضل مضل، أو يترك هذا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وإنت من هؤلاء الأشياع، جعلت دينك شيعا، أنت جماعة وغيرك جماعة، أنتم الذين قال فيكم النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وأنت مصر. يبقى وقع عملي، أخاطبك أنت، لكن أخاطبك أنت، والمراد بالخطاب الحكام الدول، لأن كلمة جهاد كلمة للحاكم، كلمة جهاد كلمة حاكم. مثلك مثل من يصعد المنبر ويقول والحدود والحدود والحدود، ونريد إقامة الحدود، هننزل ماذا نصنع؟ أنا سأقتل جاري الذي لا يصلي، ولا أضرب المتبرجة، ولا أرجم الزاني الذي يفجر فأذهب إلى رجمه، ماذا أصنع يعني؟ يعني أنا ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ فهذه دعوات تقوم على إيه؟ إلهاب الحماس، حتى يطبق أصحاب هذه الجماعات بهؤلاء الأفراد أغراضهم من التفجيرات والقتال وغير ذلك. الذين جاءوا في الواحات، هؤلاء أغبياء يا إخواني، يعني جاءوا إلى الواحات. طب أنتوا جايين الواحات 17 شخص ولا شوف مش عارف إيه، 17 شخص جايين حرب دول، جايين حرب دول أو أكثر، من ليبيا، وأنفقوا الأموال وجمعوا أموال، وما تشوف بقى زي ما هم شرحوا يعني، أما تشوف الرحلة، رحلة يعني رحلة جهاد، وخدوا عربيتين ثلاثة مش عارف إيه، وجم على قبيلة كذا فقتلوهم، وأخذوا مش عارف البنزين، وأخذوا الأكل والشرب والماء، نفست مش عارف كذا، وبعدين جم عند الواحات ورا الجبال ومش عارف، وبعت واحد يجيب مش عارف كذا، وبعدين تم التعرف عليه وطلع الجيش كذا فقاتلوهم. ألا 17 واحد نجيب ده؟ ده انتوا 17 واحد ما تعرفوش تيجوا مثلا على قرية من القرى، 17 إيه؟ يعني 17 واحد أو 20 واحد أو 30 واحد جايين يحاربوا دولة، يعني انت عارف انك مقتول، بتعمل ايه طيب؟ يعني تعمل ايه؟ وبعدين قتل 7 بقى 10 قتل مش عارف ايه بقى ايه قتل ايه بقى واحد بقي واحد، طب يستسلم؟ ابدا. واحد فضل يضرب لما خلصت الذخيرة، واحد بس بقي واحد دين. طب دين انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انت بتعمل ايه؟ انت واحد تقاتل جيشا، سبحان الله، وطائرات يا اخوان، طائرات، يعني جيش على الارض وطائرات في السماء، وانت 17، اي قتال هذا؟ اي جهاد هذا؟ جهاد من اجل ماذا؟ من اجل القتل ولا من اجل اعلاء كلمة الله؟ طيب انت تقاتلهم من اهل المسلمون، ادعوهم الى كلمة لا اله الا الله، ادعوهم الى الله عز وجل، ان كنت تراهم كفار المرتدين، طيب ادعوهم الى الاسلام، اذا نزلت بساحتهم فادعوهم الى الاسلام. ده مثلا يعني على تقديري انهم يقولون بانهم كفار. فالشاهد من هذا ان هؤلاء عبث عبث عبث، وكل هذه حركات تكفيريه، ويقوم على تعليمهم هؤلاء الجهال بعيدا عن كتب اهل السنه والجماعه. فاقول كل مساله لها مفتاح، الجماعات لها مفتاح، الجهاد له مفتاح، العزر له مفتاح، الايمان له مفتاح، الدار لها مفتاح، ضر فيها أذان وفيها صلاة وفيها شعائر الإسلام ظاهرة، هي ضر الإسلام، ولو حكمت بقوانين الكفر، لو حكمنا ميخائيل في مصر، ميخائيل بطرس حكمنا في مصر، نحن بلد إسلام، ولو محمد حكم في أمريكا بلد كفر، عشان ما تزعلوش، لو محمد حكم أمريكا البلد بلد كفر، ولو بطرس حكم مصر البلد بلد إسلام. ليه؟ هذا يرجع إلى الشعائر، هذا يرجع إلى الشعائر، شعائر الإسلام ظاهرة ولا شعائر الإسلام غير ظاهرة؟ في مسلمون يصلون ويصومون ومآذن تعلو بالأذان وجمع وأعياد وغير ذلك موجود، هذا خلاص هذه بلاد إسلام، حتى ولو حكم بطرس الدار لا يحكم عليها بحكم الحاكم نفسه، أو حتى بما يحكم به الحاكم، حتى لو حكم الحاكم بالشريعة النصرانية، نحن بلاد إسلام. وهذا نقل فيه الإسماعيلي الإجماع على ذلك عند أهل السنة والجماعة. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة ويرون أي أهل السنة الدار دار إسلام لا دار كفر كما راته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. ويرون يعني مين؟ أهل السنة والجماعة. الدار دار إسلام لا دار كفر كما راته المعتزلة، يعني المعتزلة يكفرون حاكم، يكفرون يخرجون الحاكم من الإيمان ويخرجون المجتمع من الإيمان بالمعاصي، فالدار عندهم دار كفر إذا كان الأذان والإقامة قائمين موجودين، يعني الشعائر إيه؟ ظاهر وأهلها ممكنون فيها آمنون، بخلاف جالية مسلمة تكون فين؟ في أمريكا، مش هتحول الدار لأن هذا ليس على وجه الثبات والبقاء، هذا أمر طار، إيه في مسجدك وروح، إيه في مسجدك وروح، لكن إحنا نروح نروح فين بقى؟ فالدار دار إسلام إذا كانت الشعائر ماذا؟ ظاهرة. هذا ماذا بأهل السنة والجماعة. هذه الجماعات جعلت كل الدور هذه دور كفر. ليه؟ لأن الحاكم يحكم بغير منزلة. طب الحكم غير منزلة معصية، جعلتم الدور دور كفر لمعصية وجدت. طب أنا نحن نقول بقى نعلم المسألة بقى، هذه الأحكام خليها أحكام كفرية، لكن العبرة بالأهل الذين يسكنون، العبرة بالأهل. ولهذا بيحكمك بطرس اليوم خد له دور 4 سنين هيجي بعدين محمد، يبقى حول الدار إسلام كفر إسلام كفر إسلام كفر. لا، فالدار دار إسلام طالما ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين. ولهذا بفضل الله عز وجل وقلنا لكم إخوان شوف أي بنود، أي بنود، يبقى كل حاجة بدليلها، كل حاجة بما هو عند أهل السنة والجماعة، مش بقى كلام يجيب لك مذكرات ونوزع عليكم مذكرات حسب ما يرى الشيخ. شيخ الإسلام بيقول وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عريضة بحسب سكانها. فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت. يعني مكة قبل الفتح كانت دار إيه؟ كانت دار كفر، وبعد الفتح صارت دار إيه؟ إسلام. تشكل هذه عليك؟ ما تشكل عليك، دار إسلام دار كفر، فهي دار وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دار. العلامة العثيمين يقول وبلد الشرك، انتبه لكلام العلامة العثيمين رحمه الله، وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام، كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شام، ما قالش الحكم، ما قالش الحكم. العثيمين ماذا قال؟ كالأذان، ما قالش كالحكم، كالأذان والصلاة والجماعة والأعياد والجمعة شعائر، فألهو مسلمون والشعائر موجود، ما قالش الحكم. لم يقل الشيخ العثيمين الحكم، الحكم من ضمن الواجبات، ولهذا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الحكم، لم يعتبر الحكم، لم يعتبر الحكم في الحكم على الدار. قال صلى الله عليه وسلم تنقض عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقض عروة شبث الناس بالتي تليه والتي بعدها، فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. يعني مع نقض عروة الحكم فالمجتمع مسلم، فأولها نقضا الحكم ومع ذلك المجتمع مسلم. فالشيخ العثيمين يقول كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. وإنما قلنا لماذا الشيخ قال على وجه عام شامل القيد هذا، وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور، كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيم الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها الشعائر على وجه عام شامل. واضح يا أحبابي؟ هذا كلام أهل العلم. نعم. ما فيش إمام، احنا في بلاد الإسلام، لو حكمنا بطرس مش إمام. وانت تخليني اقول لك بقى يعني والسمع والطاعه، لا مش إمام، لكن لا اقاتل الإمام. انا في بلاد خلاص حكمنا بطرس فيها ليس إمامي اصلا الا ان ترى كفرا بواحا، واذا الكفر بواحا فيه خلاف ذي كفر بواحا، هذا مش إمامي اصلا، هذا مش إمامي خلاص. اعمل انا بقى ادعو الله عز وجل حتى يستبدل الله عز وجل ذلك، لكن مش إمام يعني، والسمع والطاعة، ولا يجوز الخروج على الحاكم وكذا إلى غير ذلك، يعني من الأحكام اللي بتنص على المسلمين، لكن لا يجوز الخروج عليه هو هنا لأن لتخلف القدرة ولوجود الفتنة، إلا إذا قال أهل علم وهذا حل وعقد نطلع نطلع، فجواز الخروج موجود لكن بضابطه، لكن بضابطه، لا حسب أهل الحل والعقد وأهل العلم، حسب ما يرى أهل العلم هم الأدرى وأهل الحل والعقد هم الأدرى، أما نحن كأفراد لا نتكلم ولا نسعى ولا كون جماعة مش عارف نعمل كذا نسوي كذا لا، إنما هذا يترتب عليه فساد. هذا مرجعه إلى أهل الحل والعقد، مرجعه إلى أهل العلم، هم الذين يبتون في هذه الأمور، لكن ليس الحاكم مسلما. إذا كان الحاكم حاكما كافرا ليس حاكما شرعيا، ليس حاكما شرعيا. احنا قلنا لكم ايه اول امس او من يومين او قلنا لكم الحاكم الشرعي يساوي الحاكم ايه، بس خلاص مش الكلام مش بيتغير، هو هو الضابط القالب هو هو، حاكم شرعي يساوي حاكم مسلم بس. ولهذا هم يقول لك ايه نختبركم بقى، ها انت لو حكمك بطرس هتقول برضه احنا بالكلام ما واضح، حاكم شرعي سوى حاكم مسلم، مسلم فاجر عاصي ظالم كذا 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 حاكم مسلم شرعي، طيب حكماني كافر انا قلت لك ايه، قلت لي مسلم يبقى ده ايه مش حاكم شرعي، يبقى هذا ليس حاكما شرعيا، حاكم شرعي سوى حاكم مسلم. احنا بنقول المسائل لها مفاتيح، واللي بياخذ بالمفاتيح هذه لا ينحرف ولا يضل ولا يتناقض، إنما يحكم لقاعدته، فحكم شرعي سوى حكم مسلم. لكن مع ذلك، لكن مع ذلك، مع ذلك أقوم أنا وبرضو حركات جهادية واطلع واقتل واعمل وسوي، لا هذا لا أفعله أنا، أهل الحل والعقد أهل الدراية هم الذين يرون هذه المسائل حسب ما يرون من مصالح ومفاسد ومن قدرة ومن عدم قدرة. طيب يقول العلامة العثيمين في شرح عمدة الأحكام: والغريب أن بعضهم يهاجر من البلد الإسلامي الذي تعلن فيه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقام فيه الجماعات ويعلن فيه دخول رمضان والصوم إلى بلد كفر. ما قالش حوك، ما قالش حوك الذي تعلن فيه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقام فيه الجماعات ويعلن في دخول رمضان والصوم إلى بلد كفر لا يسمع فيها إلا ضرب النواقيس والأبواق، فهذا خطأ. وسئل أيضا رحمة الله عليه: السفر لبلاد الكفار لا يجوز إلا لضرورة، فما هو الضابط لمعرفة أن هذا البلد بلد كفار أم لا؟ هل على وجود المسلمين أم ماذا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: هذا يشكل عليك يا أخي، هذا يشكل عليك. الشيخ طبعا وضع ضابط علمي، احيانا الناس لا تفهم من خلال الضابط العلمي وانما تفهم من خلال التمثيل، فالشيخ بيقول له: هل هذا يشكل عليك يا اخي؟ ماذا تقول في امريكا، بلد كفار او بلد اسلام؟ قال السائل: بلد كفار. الشيخ: مع ان فيها كثير من المسلمين. طيب ماذا تقول في روسيا، في فرنسا، في بريطانيا، في اليابان؟ هذا واضح أنها بلاد كفر. وأنا أقول مثلا في البلاد الأخرى: باكستان، سوريا، الكويت، وما أشبهها نقول بلد إسلام. فكل بلاد المسلمين بلاد إسلام. خد أفريقيا وخد كل بلاد المسلمين، خد مصر، خد ليبيا، خد الجزائر، خد تونس، خد مغرب، خد موريتانيا، خد صومال، خد كل هذا، حتى سوريا اللي بيحكمها النصيريون ونصيريون كفار. بنقول البلد مش الحكام. فالبلد بلد إسلام، بلد إسلام. إنما الكلام في الحاكم كلام في حاكم، إنما البلد بلد إسلام. ولهذا قد يكون الحاكم مسلم والبلد بلد كفر، وقد يكون الحاكم كافر والبلد بلد إسلام. الحاكم حكمه خاص به، الحاكم حكمه خاص به. طب مسلم حاكم غير من ذا الله، مسلم عاصي، لا هو كافر ولا بلاده بلاد كفر، ولا بلاد كفر. إنما المراد الشعائر. ومن قال بأن بلد تتبع الحاكم هذا كلامه ضعيف، أو تتبع الحكم هذا كلام ضعيف. إنما البلد كما نقل إسماعيلي عن أهل السنة يرون البلد بلد إسلامي إذا كانت الشعائر ظاهرة، يعني من صلاة وأذان وإقامة وغير ذلك. هذا شيء وهذا شيء. نعم. اليهود، اليهود نقصد اليهود، اليهود يا جمال، صح صح، يتركون اليهود يعني اليهود. نعم.
لو الشعائر الإسلام كانت تقام في بلد كبيرة، يعني في بلد في مكان، ولا تقام في مكان آخر، يعني مثلا تقام في الدقهلية وتقام في الشيخ،
الدقهلية يعني جمهورية، كفر شيخ جمهورية، خلاص بلد واحد ده. كيف ما في شعائر، ما في حاكم مسلم يمنع انه تقام شعائر كده، ما في حاكم مسلم عنده عزبة، البلد نفسها بلد جمهوريته، بلده بلد. هقول الكويت، هقول البحرين، هقول فرنسا، هقول فرنسا بلاد إسلام. لبنان بلاد إسلام، بلاد إسلام، بلاد إسلام. ما نسمع إيران إيه بلاد إسلام، لكن يحكمها الروافض. يقول إيران يا شيخ، إيران يا شيخ خالص، ولا أهل سنة، ولا أهل سنة. كيف هذا؟ كيف ما لنا علاقة بطهران؟ إيران، إيران بلد إسلام، لكن يحكمها الروافض، قاتلهم الله، يحكمها الروافض، حكومة الروافض. نعم. لكن فيها مسلمون، فيها سنة، فيها كل شيء. نعم. لكن الإسلام الذي يظهرنا إسلام بدعة، بدعة، إسلام ضلالة. نعم. يقولوا لبنان، لبنان إيه؟ هتجعلوا لبنان بلاد كفر؟ لا، بلد إسلامي. نعم. ولو ما لنا علاقة، احنا قلنا عزلنا المسألة عن مسألة حاكم، مسألة مسألة دار، بلاد فيها أذان، فيها إقامة صلوات، فيها مسلمون يذهبون ويجيئون، خلاص بلد إسلام، بلد إسلام. يتسلطها الروافض. كم حصل العراق، ما بيحكمها العراق، في العراق ما بيحكمها الشيعة، طيب بلد إسلام ولا لا؟ بلد إسلام. ولازال هذا في عمر أمة الإسلام، لا زال هذا في عمر أمة الإسلام، الروافض يحكم بلاد وهي بلاد إسلام. إنما هذا ناظر إلى حكام، حكم رافضي، حكم سني. كما قلنا لو حكم الكافر والبلد فيها الشعائر مقامة، خلاص. طب شعائر الإسلام بقى الصوفي، شعائر الإسلام الشيعي، شعائر الإسلام الخارجي، شعائر الإسلام المعتزلي، دي لا تغير، دي بدعة، هذه بدعة. ليه؟ ما لنا علاقة بـ40 و50، ما لنا علاقة بـ40 ولا بـ50. الشعائر في هذه البلد شعائر مقامة في أذان في جماعة هذه المسلمين، كن يكثر هؤلاء حينا، كن هؤلاء يأتي حاكم مثلا من هؤلاء الحكام الشيعة يبتدع، أو يأتي حاكم يقول خلاص يمنع أذانا يعلو، يبقى الأذان داخل المسجد بس فيش أذان يرتفع. المسألة مش رافع صوت، مسألة شعيرة، في صلاة في أذان في الميكروفون بقى أو مش في الميكروفون، دي لا يعني شيئا. نعم ما احنا قلنا على غير وجه عام شامل، ما الشيخ حطلك الضابط، إنما ده على وجه عام شامل، يعني هناك دي أقلية يمشوهم الصبح، ده أقلية أقامت بينهم أذان، مش البلد أقامت الأذان، مش البلد ترى الأذان، إنما ده أقلية موجود، مجموعة في بلد أذنوا صل زي جماعة السفر كده، لكن على وجه عام شامل زي مصر زي ليبيا، تذهب في أي قرى في أي نجع وأي كذا تجد الأذان والمساجد والصلوات والمسلمون وكذا، تجد نصارى كثير في بلد من البلدان يعني من بلاد هذه الجمهورية، بل قد تجد بلد نصارنا كلها عزبة نصارنا نصارى مثلا أو عزبة يهود أو عزبة كذا، هذا لا يعكر ولا يغير حكم البلد العام الذي يتبعه هذه الأقطار القليلة. ولهذا الضابط اللي وضعه الشيخ ضابط عام شامل على وجه عام شامل على وجه عام شامل، فالحكم لهذه البلد، حكم لهذه البلد، أهل هذه البلد، أهل هذه البلد مسلمون يقيمون الشعائر موجودة، لا أحد يستطيع أن يمنعهم قط في هذا، خلاص هذه بلد إسلام، هذه بلد إسلام. نعم طيب ده كم نكمل كلام الشيخ. السؤال: هناك دولة إسلامية ومع ذلك لا يرفع فيها نداء للصلاة. اسمع محمد، الشيخ بيسأل الراجل بيقول له سائل: هناك دولة إسلامية ومع ذلك لا يرفع فيها النداء للصلاة؟ فالجواب جواب الشيخ: لا أدري، ما أظن هذا، ما أظن أنه لا يرفع فيها النداء للصلاة، ثم لو فرض أنهم منعوا من رفع الآذان فهؤلاء مكرهون، فإذا كانوا مكرهين فهو كالذي يترك الواجبات إكراها. أهل السنة في إيران موجود، لكن مش هنسمح لكم مسجد رسمي كده اسمه سنة، لأن إحنا السنة، هم السنة، هم يرون السنة وأنتوا البدعة، خلاص منعوني. يعني إذا كانت الجماعات الإسلامية لما بتتسلط بتمنعك أنت، يعني الإخوان هتحكمك هتمنع مسجد السلفية هياخدوا منك المساجد، أنت تحكم هتاخد طبعا مساجدهم كله، مش هنسيب مسجد لإخواني ولا التبليغ ولا لأي حد، فدي ممكن. ولهذا دي بلد إسلامي لكن حكمها روافض. طيب السائل: ضابط القاعدة، الشيخ عايزين ضابط القاعدة، الشيخ قال القاعدة هي ما كانت تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام، حتى لو فرض أن نفس الحكومة كافرة، حتى لو فرض أن نفس الحكومة كافرة وهذه البلاد تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام، حتى لو كانت الحكومة كافرة، حتى لو كانت الحكومة كافرة. إذن خلاصة الضابط عندي شعائر الإسلام مقامة بلد، شعائر الإسلام مقامة بلد، أذان جمعة جماعات المساجد هذه هي الشعائر، هي الشعائر، مساجد هذه هي الشعائر، مساجدنا هذه هي الشعائر، وزارة أوقاف أظهر مساجد بلد إسلام، تحكم بإيه تفعل إيه، يحكمك نصراني يحكمك مسلم يحكمك كذا، بلد إسلام عندك، بلد إسلام، يبقى هذه بلد إسلام، الشعائر مقامة، الناس تصلي وتؤذن وتقيم صلوات وكذا. طب لو الوزارة، لو الحاكم قال أنا خلاها وزارة شؤون الدينية تشوف النصارى والمسلمين حتى ولو تعدي، لكن البلد بتاعتنا احنا، بتاعتنا احنا، مساجدنا موجوده شعائر موجوده اذان وكذا صلاه الظهر تدخل صلي، خلاص هذه شعائر الاسلام ظاهر، وارح نفسك. اذا الضابط بلد إسلام بلد شعائر مقامة، بلد كفر بلد شعائر كفر مقامة. لا تأتي أنت إلى مظهر مظاهر الكفر أو تأتي إلى مظهر من مظاهر الإسلام، مظهر من مظاهر الكفر في بلد إسلامي أو مظهر من مظاهر الإسلام في بلد كفر. هذا طارئ ليس على وجه عام شامل. فلا الكنائس في بلد الإسلام تجعلها دار كفر، ولا بعض المساجد في بلد كفر يجعلها بلد إسلام، لأن مساجد أقليات، مسجد أقلي في عزبة في حتة في مكان في كذا، ولهذا يعملوا شقة مرة يأجروا محل مرة يعملوا مسجد وهكذا. ليست شعائر مقامة على وجه عام شامل، لكن معلوم ان ما زال الحكومة الإسلامية الحكومة او ما زال اللي يحكم المسلمين في عصر أمة الإسلام يختلف بقى الأمر من مسلم سني إلى غير سني، من مسلم يضطهد من مسلم لا يضطهد. هذه كلها مظاهر مخالفة للشريعة، لكن الوجه العام للناس هم ماذا؟ هم بلد إسلام. الشاهد أن الجماعات الإسلامية بتعتبر هذا؟ لا تعتبر. الجماعات الإسلامية بتعتبر إيه؟ بتعتبر الحاكم، تعتبر الحاكم، فجعلت الحكم للدار هو الحكم للحاكم. حاكم مسلم يبقى البلد بلد إسلامي. طيب حاكم غير مسلم كافر، طبعا ما فيش خلاف عنده. طب حاكم مسلم حكم بغير منزل الله يبقى حاكم كافر، وبالتالي تكون البلاد بلاد كفرين. يبقى احنا بنحكم كمان وضعية، يبقى الحاكم كافر والبلاد بلد كفر. يبقى البلد بلاد كفر والحاكم حاكم كافر طالما تحكم القانون الوضعي. طب القانون الوضعية انت بتكفر بها بماذا؟ يكفر بها بالآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. الشيخ العثيمين يسأل: هل الدول التي تحكم القانون الوضعي دار إسلام أم دار حرب؟ وما هو إظهار الدين في بلاد الكفر؟ فتوى في موضوع المناقشة. أجاب رحمه الله بقول: بسم الله الرحمن الرحيم، دار الإسلام لا يمكن أن تكون دار حرب إلا أن تكون حربا على أعداء الله، ودار الإسلام هي التي تعلن فيها شعائر الإسلام كالأذان وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة وما أشبه ذلك، ويكون أهلها ينتمون إلى الإسلام مطبقون لشرائعه، شرائع فيما بينهم يعني أذان صلاة إقامة كذا كذا إلى آخره. وأما الحكم بغير ما أنزل الله فهذا قد يؤدي إلى الكفر وقد يؤدي إلى ما دون الكفر، كما ذكر الله في سورة المائدة: الكافرون والظالمون والفاسقون، حسب ما تقتضيه حال هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله. وإذا قدر أنه وصل إلى درجة الكفر اللي هو الحاكم، فإنه لا يغير دار الإسلام ما دام أهلها مسلمين كارهين لما عليه هذا الحاكم. واضح يا ابني؟ واضح يا أخي؟ بارك الله فيك. وأما إظهار الدين في دار الكفر فدار الكفر إذا كان الإنسان لا يستطيع إظهار دينه فيها فإنه يجب عليه الهجرة منها، وإن كان يستطيع فإنه ينبغي أن يخرج منها لأن بقاءه فيها على خطر. فإذا كان في بلد الكفر يصلي ويتصدق ويقيم الجماعة والجمعة ولا أحد يمنعه من ذلك فهذا قادر على إظهار دينه، لكن مع ذلك لا نحب له أن يبقى في دار الكفر. ابن باز في شرح بلوغ المرام كتاب البيوع، السائل بيقول: بالنسبة للبلدان الإسلامية أغلبها فيها ممارسات شركية ويوجد فيها مبان أيضا يقولون صالحون وكذا، يعني ليه قبور تعبد من دون الله أشر من الكنائس. الشيخ الله يهديه، الله يهديه السائل الشاهد في هذا الموضوع، طبعا مش حاجة اسمها الله يهديهم بس، ديت ما تنفعش معايا، الله يهديهم بس، الله يهديهم هم ايه يعني، والضردر ايه لازم نجلس على الايه على نص الاساس. الشاهد السائل الشاهد في هذا الموضوع: هل هذه البلدان تسمى اسلامية ام غير اسلامية؟ الشيخ محل نظر: اذا غلب عليها شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وإذا غلب عليه شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام حسب الظاهر فيها والغالب، الشعائر الظاهرة للمسلمين ولا للكفار. أمريكا مصر، السائل يصلون ويصومون، لهم مساجد الشيخ حسب الغالب عليه، ما غلب عليه لا حكم. السائل أغلبها مسلمون يا شيخ، اسمي إسلام، اسمي إسلام، الشيخ إذا غلب عليها اسم الإسلام والصلاح وغيره من شعائر الإسلام فهي بلاد الإسلام وإن كان الحاكم كافرا. نيجيريا بلد إيه؟ ولو حكم الحاكم عندكم دولة مسلم ولا نصراني؟ حاليا مسلم، كان قبل إيه؟ كان نصرانية، كان نصرانية عندهم كده، هو القانون كده، جيب نصراني جيب مسلم أي حاجة. فالبلد بلد إسلام، البلد بلد إسلام حتى ولو حكمها نصران، فالبلد بلد إسلام. فالشيخ بيقول وإن كان الحاكم كافرا. السائل تسمى بلد إسلامية؟ الشيخ نعم 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 نعم، حتى ولو كان الحاكم ماذا؟ كافر. يبقى أنت اعزل مسألة الحاكم عن مسألة الشعائر الظاهرة عند الناس. فهكذا احنا الان دول مسلمون، دول مسلمون، دول كفار، دول كفار. مصر امريكا، ليبيا فرنسا، خلاص واضحة. مصر بلد اسلامي، امريكا بلد كفر، ليبيا بلد اسلامي، وفرنسا بلد كفر. فلا يشكل عليك هذا، لما يأتي عليك قطر بلد موجودة في المريخ ما انتش عارف، برجع للعلماء، لكن لا تشغل بها. اللي يعنينا اللي عليه القبض مع الجماعات ديت، مصر ايه؟ بلد اسلام. ليبيا ايه؟ بلد اسلام. تونس ايه؟ بلد اسلام. جزائر ايه؟ بلد اسلام. موريتانيا ايه؟ بلد اسلام. صومال ايه؟ بلد اسلام. وهكذا مشغلش بال، خلاص خلصنا المساله. ليه؟ لانها شعائر ظاهره موجوده، مالك دخل بحاكم ابدا، ولا دخل بقانون وضعيه ولا قانون غير وضعيه، مالك دخل بهذا اصلا، لك دخل بالمسلمين الموجودين في هذه البلد. وبالتالي هذا نستريح منهم، هذا مفتاح كلمة الدار، مفتاح كلمة الدار. فكل مسألة مفتاح، مفتاح الحكم القانون الوضعية معصية، قوانين الوضعية معصية، هذا المفتاح. بس ورد وصف الكفر، وفي القتل ورد وصف الكفر. إذن كل مسألة لها مفتاحها، إن كان معك هذا المفتاح لن تهلك وهو المحكم، ما معك هذا المفتاح ستضيع وسيلعب بك هؤلاء، فتكون اليوم مع القاعدة وغدا مع البغداد، اليوم مع النصرة وغدا مع بوكو حرام، وهكذا كل يوم مع جماعة من الجماعات، لأنك لم تضبط المسائل ولم تأخذ مفتاح كل مسألة. ومفتاح المسائل كتب أهل السنة بفهم العلماء. يبقى لما نتكلم في الدار انا اقول لك الاسماعيلي، انا اقول لك علماء الاسلام، انا اقول لك فلان، اقول لك لا. في من يقول اذا كان الحكم ما ادري ايه، ولعل هؤلاء يقصدون الشعائر ايضا بس عبروا عنها باحكام الاسلام يعني. فطبعا جاء هؤلاء قالوا احكام اسلام دي قانون وضعيه، ده مش احكام اسلام، يبقى البلد بلد كفر. لا، المراد باحكام الاسلام في البلد يعني شعائر الاسلام في البلد تساوي. طب اللي بيقصد الحق اخطا، اللي يقصد الحق اخطا. الدار لأهلها وليس لحاكمها، الدار لأهلها وليس ما يحكم فيه بها، الدار لأهلها. دار إسلام دار كفر. نعم أيوة ابن تاني. معروف الكفر الكفر غير الظلم غير الفسق في المعنى الخاص، وإن كان الكفر منه الأكبر والأصغر، والظلم منه أكبر وأصغر، فسق منه الأكبر والأصغر. فالظلم الأكبر كفر، والفسق الأكبر كفر، لكن الكفر يعود إلى الجحود، واحد يجحد، والظلم يعود إلى التعدي كالمعنى الخاص يعني، فالظلم يعود إلى التعدي، والفسق يعود إلى الخروج عن المأمور به. فهذه معاني معاني خاصة يعني الدوافع للحكم غير منزلات. ففي واحد يدفع له يدفع لهذا الحكم يدفعه الكفر، واحد يدفعه الظلم، واحد يدفعه الفسق. معنى الكفر يعود إلى الامتناع عن الحكم بهذا الشيء، واحد يعود إلى التعد والظلم، واحد يعود إلى التهاون. وأوضح العثيمين رحمة الله هذا المعنى، لو واحد يجيب نفس نص العثيمين هو التفريق بين الكافرون والظالمون والفاسقون، ذكرها أيضا في الأصول. هات اللي هي كلام العثيمين هنج. طيب لو واحد معاه جهاز تاني. نعم نعم لا ليس الاختبار لا لا, لا ليس الاختبار. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار واستشاره في أن يعطي بعض القبائل، قبائل الأحزاب التي اجتمعت حول المدينة، يعطي بعض ثمار المدينة على أن يرجعوا، لم يكن اختبار لبأس الأنصار، وإنما هو تقرير. يعني لو وافق الأنصار على ذلك لدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الثمار لبعض القبائل حتى يفكك هذا التحالف وهذا التحزب الذي جاء من كل مكان. ولهذا قال العلماء يجوز مصالحة العدو على شيء من المال يدفعه الحاكم له إن كان ضعيف، إن خشي على المسلمين وهذا الحاكم سيدفع له جزء من، وهذا الكافر سيدفع له جزء من المال، فالصلح يقف والصلح يتم توقيع على هذا، ما في إشكال ما في إشكال. ولو قال حاكم ضعيف يأخذ من البلد كلها يقولوا إحنا نأخذ المحافظة ديت وهو لا يستطيع الدفاع عنها، فصلحهم على ذلك ما في إشكال، على جزء من بلد، على جزء من مال، على أن يصدر لهم كذا في حالات الضعف، كل هذا لا بأس طالما أنه ضعيف. لأنه هنا حفظ ماله وحفظ دولته ببعض دولته، خلاص مش هتوافق على هذه ناخذ منك البلد ديت، مش هتوافق ناخذ منك البحر ده النهر هذا، لن توافق خلاص ناخذ البلد كلها ببحورها وانهارها. واحد يقول لك ازاي ده انا مت دون ارض، ان كان عندك قدره. احنا عندنا دين، هذا الدين سمح حلال الترعه بتاعتك ولا مكه ولا الكعبه، المحافظه بتاعتك ولا الكعبه، شويه البنزين والجاز ولا الكعبه. الكعبه تركها النبي، الكعبه تركها النبي، وليسوا اولياء البيت، انما اولياء البيت المتقون، ما كانوا اولياء، ان اولياء الا المتقون. ترك مكه، ترك مكه صلى الله عليه وسلم وهاجر من اجل دينه، ترك مكه صلى الله عليه وسلم. تيجي تضرب على ترعه، ترعه ماذا تصنع لك يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين يوم الحديبية أعطاهم أبا جندل بموجب الاتفاق، أعطاهم أبا جندل وقال يا رسول الله أرجع إليهم وكذا وكذا أفتنوا في ديني، قال لعل الله أن يجعل لك وليما معك مخرجا. فهذه المسائل لا يحكم فيها بالعواطف، إنما يحكم فيها بالقواعد، بالقواعد، ما يحكم فيها بالعواطف، يحكم فيها بالقواعد. بلد ضعيف تسلط عليه كفار مجرمون، إما وإما، إما أن يبيدوا أهلها وإما أن يأخذوا بعض خياراته، ما في أدنى إشكال أبدا أن يأخذوا بعض خياراته. مع سعي المسلمين في إعداد العدة وإعداد القوة بعد ذلك، بعد ذلك، بل أعظم من هذا كما قلت ترك النبي مكة، وأعظم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل العام السابع يؤدي عمرة القضاء التي قضى عليها أهل مكة، دخل صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة وحولها مئات الأصنام، وهو يطوف حول الكعبة وحول مئات الأصنام، فما كسر صنما، ما كسر صنما، ولا قال نتحايل ونخدع هؤلاء. هم يقولون سلاح الراكب، لا، سنأخذ السلاح كاملا وسنجعله على جبل كذا وبعدين نقضي ليلة، والثانية حتى يأمنونا، فإذا كنا في منتصف الليل قمنا قومة رجل واحد فذبحنا هؤلاء في بيوتهم وأخذنا الكعبة التي نحن أولى بها. هل حصل هذا؟ لا. سلاح الراكب، سلاح الراكب، ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. هدم صنم، ما هدم صنم. نقض عهد، ما نقض عهد. هذا في حد ذاته دعوة إلى الله، ومن أعظم أسباب دعوة الله. ولهذا دخل في السنتين صلح الحديبية 6 7 8 دخل في هاتين السنتين ما لم يدخل في الإسلام من قبل، عدد كثير جدا. فكانت فتحا، فتحا وأنت محروم من الكعبة، فتح والأصنام حولها، فتح والشرك في مكة، كانت فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ادعوا لي عمر. جاء عمر، قرأ النبي الآيات على عمر، قال يا رسول الله أفتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، فتح، فتح الدعوة، فتح الدعوة. ولهذا ما ترك لنا الإسلام شيئا، أحكام واضحة، جهاد شرعي موجود، أحكام موجودة. نتصالح مع اليهود، نتصالح مع اليهود، نتصالح مع النصارى، بيننا وبين هؤلاء عهد، بيننا وبين هؤلاء عهد، بيننا وبين أمريكا، بيننا وبين فرنسا، بيننا وبين كذا عهود، يكون بيننا وبينهم عهود. طب هل يجوز خداع هؤلاء؟ لا يجوز. طب هل يجوز قتل أحد من هؤلاء؟ من قتل معاهدا مسلم غير مسلم إخواني، لم يرح رائحة الجن، لم يرح رائحة الجن، رائحة الجن. في أمان؟ في أمان للوثنيين. يا رسول الله تقول مهانة، والحديث في الصحيح زعم فلان أنه قاتل فلانا وإن قد أمنته يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم قد أمن من أمنت يا أم هانئ. ولهذا الأمان يكون للمرأة، يكون للعبد، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أقلهم امرأة عبد. ونحفظ هذا، نحفظ هذا، فما بالك بأمان حاكم، أمان عبد نرعاه، وأمان حاكم لا نرعاه. سؤال بالمرة بقى، سؤال، يجوز التفجيرات في أمريكا؟ خلاص احنا من يوم واحد في الاعتكاف لغاية يوم 8 يا شيخ آمنا أنه لا يجوز تفجيرات في بلاد المسلمين، وإن فعلا الحكام دول مسلمون، وخلاص آمنا بهذا، والدار دار إسلام كما ذكرت لنا الأدلة على ألسنة أئمة الإسلام، وما بقي إلا فتاوى الذين في البضرومات يفتون في الظلام. وطبعا هذه الفتاوى لن نأخذ بها. طب بقي سؤال بقى، أنت نقلتنا في يوم 28 نقلة، هل يجوز التفجيرات في فرنسا، في أمريكا، في اليابان؟ الجواب، هذا البلد بينك وبينه حرب، كفار حربيون. لا يا شيخ، بيننا وبينهم عهد وأمان. عهد وأمان؟ أيوة نعم يا شيخ، عهد وأمان. فحكومتنا مع هذه الحكومات بيننا وبينها عهد وأمان، إذن لا يجوز. ومن قتل معاهدا، ده معاهد؟ يعني الوصف ما هو؟ معاهد. خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجن. صعب يا شيخ، صعب، ده عايز اعتكاف تاني، ده عايز اعتكاف تاني. يعني احنا ما صدقنا ننتقل من بلاد إسلام وحاكم إسلام، وإحنا كنا بنرى الحاكم كافر والبلاد بلاد كفر، لكن كمان أمريكا، كمان أمريكا، كمان فرنسا، مش الحاكم إسلام ومش البلاد بلاد إسلام، البلاد بلاد كفر والحاكم حاكم كافر. لكن في وصف ثالث، ما هو الوصف؟ معاهد. معاهد يدخل بلدنا مستأمن، في بلدي معاهد، والمستأمن والمعاهد لا يجوز الاعتداء عليه. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ارجع إلى القوم فإن قد عاهدناهم، فإن قد عاهدناهم، يرجع أبو جندل، فإن قد عاهدناهم، أو قال ارجع فإن قد عاهدناهم، عاهدنا القوم يبقى وفى النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وفى النبي لهم. طيب هذه السنة، خذ القرآن، قال الله عز وجل إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، مش الخائنين مش المعتدين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم، ما تقولوش بقى فاقتلوا المشركين كافة حيث ثقفتموهم، إلا الذين عاهدتم دول حربيون، حربيون اللي بيقاتلوك بينك وبينهم حرب، ناموا بالليل اقتلهم وهم نايمين اقتلهم، حرب بينك وبينهم اقتلهم، حربيون لا مال له حرمة ولا نفس لها حرمة، إنما ده نصوص القرآن إلا الذين عاهدتم من المشركين، وإحنا عاهدنا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. طيب دي حالة، حالة تانية، شيخ وصلتنا إخبارية كده المخابرات اللي مش عارف إيه جابت إن بدأ البلد دي تلعب بديلها كده وبدأ فيه حاجات كده يعني مش، قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عهدهم وأعلمهم لتستوي أنت وهم في العلم بأن العهد قد انقض وانفض، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، إن الله يحب المتقين، إن الله لا يحب الخائنين. ده مين اللي خفنا منهم؟ في إخباريات كده، في معاوية رضي الله عنه، معاوية وحاشى معاوية أن يخون وأن يخدع، هم باجتهاد ألا وهو بيننا وبين قوم العهد أن يحرك الجيش ليكون على مشارف البلد، ينتهي تنتهي المدة ينقض معاوية، فمعاوية حافظ على العهد والعهد هو هو ولن يرفع سيفا في مدة العهد، لكنه يستغل المدة دي في انه ايه يحرك 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 حتى يكون على المشارف، انتهت المدة يبدأ القتال. معاوية رضي الله عنه راح يفك، راح ايه يفك، سمع صوتا وفاء لا غدر من احد الاعداء، شفتك مخابرات جبتك كنت بتفك وفاء لا غدر، ينظر اذا عمرو بن عبسة صحابي الجليل رضي الله عنه في بلادنا، احنا في بلادنا في بلادنا في بلادنا، ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل عقدة 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 فإن العلو لنا على هؤلاء بالدين بالتقوى، يحب المتقين لا يحب الخائنين، ولهذا بعدها ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا تحسبون أنهم يسبقون وأنهم يفوتوننا من عقاب أردناه بهم، الله ناصركم لكن ناصركم بتقوى الله، يبقى احنا ننتصر على بإيه؟ بالتقوى ولا بالخيانة والخديعة؟ كفار يا عم، ايه يا عم ادي لهم عهد والأمان، ادي لهم يا عم عهد وروح بس انت يا عم قبل ما تعشى بيك تغدى بيه، الحاجات دي حاجات الفروادة ما لناش دعوة بيها، دي حاجات الجماعة دي، عهد مين ده؟ الحاكم العاقب العهد كافر، وده الحاكم ده كافر، وما انتوا شايفين ده عملوا في اخواننا وعملوا عملوا في اخواننا، طيب نعمل ايه بيننا وبينهم عهد وعملوا في اخواننا نعمل ايه؟ من نص القرآن أيضا وفي سورة الأنفال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا بعضهم أولئك إيه؟ أو بعضهم أولئك من حقا، بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هؤلاء ماذا نصنع؟ نخبرهم، ارفعوا ايديكم عن إخواننا، لن ننقض مباشرة كده، لكن ارفعوا ايديكم عن إخواننا، لا تفعلوا في إخواننا كده. أصروا خلاص العهد اللي بيننا وبينكم انتقض، ولا نفجأهم نحن طالما أن هناك بيننا وبينهم ميثاق. يبقى هذه أمور دل عليها كتاب ربنا ودلت عليها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والمراد من هذه الأمور يا أخواني هي في الحقيقة الدعوة إلى الله عز وجل وتمرين المجتمع المسلم على أن كل هذا مآله إلى التقوى ومآله إلى الامتثال. ولو كانت هناك أشياء تكرهها بعض النفوس، لكن لابد من الانقياد والامتثال، وبهذا يتحقق النصر على الأعداء. ثم هذه وسيلة من وسائل الدعوة. لما يرى العدو هذا لما يرى العدو هذا أكبر سبيل وأكبر وسيلة في الدعوة إلى الله، لأنهم يعلمون هؤلاء لا يتحركون بهوى، إنما يتحركون بدين. نعم. طبعا منصب الإمامة منصب اللي هو المنصب شاغر، خلاص بس خلاص حاكم مسلم طلب خلاص. أما يبقى في بلد ما فيش فيها حاكم، نسعى لإيجاد حاكم. ما أنا بقى بقول ده بقول عام يا شيخ مش قضية خاصة، وأنا بقول لك عام يا شيخ والله ما بقضية خاصة، وأنا والله بقول لك عام يا أبو عبيد، ما أنا بقول لك عام هو أصلا. أما يوجد بلد إسلامي ما فيش فيها حاكم، على أهلها السعي في إيجاد الحاكم. بس بلد فيها حاكم على أهلها الدعاء للحاكم ونصح الحاكم إن وقع وجود من مخالفة، والسمع والطاعة للحاكم. إنما إحنا هنقول الزمان شاغر عن الحاكم اللي هم ضربوه شرعا ضيعوه إيه شرعا، يبقى ده حاكم موجود جثة كده بس ده كافر ليس حاكما مسلما. يبقى نسعى بقى نحن في إيجاد الحاكم المسلم. لا، إحنا بلد فيها حاكم مسلم خلاص، يبقى بلد فيها حاكم هنسعى في إيجاد حاكم إزاي؟ نسعى في السمع والطاعة للحاكم، نسعى في نصح الحاكم إن خالف، وهكذا. يبقى نسعى في سد الثلمة، لأننا لو أردنا حاكما غير عاصي غير موجود أصلا ما أحد يعصر. أنت تعتبر معصية الحكم، وأنا بعتبر معصية الأكل بالملعقة زي ما أنت سمعت، أكل بملعقة بدون إقامة حج بعد إقامة الحج. يبقى أنا أقمت على الحاكم الحجة في الأكل بالملعقة، مصر على الأكل بالملعقة يبقى كافر. يبقى نشوف حاكم زي ما الجماعة النيجيريين بيقولوا. لا، ما كل واحد بقى كيف، وهنبقى طوائف هتكفره، وطوائف هتخرجه من الإيمان لا إلى الكفر في منزلة بين المنزلتين، وطوائف هو مسلم بس ليس حاكما شرعيا، وطوائف لا، لابد يسد الباب في كفر بواح عندكم في ظاهر برهان وفي دون ذلك ولهذا شوف، ليس هناك وجود لأهل البدع مع أهل السنة مهما حاولوا من شبهات، ليس هناك وجود لأهل البدع مهما عظم. صارت البدع دولة في وقت من الأوقات، الاعتزال صار دولة، ومع ذلك ما قهر ولا غلب السنة، لأن الله بعث رسله بهذا الدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، مهما حاولوا من إيجاد شبهات فإنها مفندة عند أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة يقومون دينهم على النصوص
والنصوص لا تتناقض. لذا منهجهم لا يتناقض، أن هؤلاء أقاموا دينهم على خلاف النصوص، وحينئذ فهي أهواء تتناقض حتما ولا بد، حتما ولا بد. إذن المسائل دي أخواني كل مسألة لها مفتاح، لابد أن نفهم المسألة بمفتاحها، مفاتيح المسائل. ومن أجل هذا ممكن تكون سلفي في ثلاث دقائق، ثلاث دقائق على وجه المبالغة، لا على وجه الحقيقة ثلاث دقائق، لكن لو تفهم فرغ ما في قلبك، كن آذانا صغيرة بقلوبك، ادينا الأذنين مش أذن واحد ولا نصف أذن، ممكن واحد يقعد قافل قافل القلب، ما هو الأذان ده ملوش، الأذان ده ليس له فائدة سوى سماع، لكن اللي بيصل بيصل إلى القلب. ولهذا الله عز وجل قال طبع الله على قلوبهم، مش أسمعه، طبع الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم. أم على قلوب أقفلها، برنا على قلوبهم، فإنها لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في صدور. كل دي وسائل للقلب، عين بتبص، أذن بتسمع، كل ده وسيلة للإيه؟ إلى القلب. والقلب هو اللي يعي بقى، والقلب هو اللي يعي. فلو هذا القلب سليم، سليم أخذ المأخذ السليم. فممكن تكون سلفي في ثلاث دقائق بس تقول سمعنا وأطعنا. سلفي ابني في توحيد الله عز وجل، لا تعبد غير الله عز وجل، ولا تقدم عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، وتثبت لله عز وجل الأسماء والصفات التي أثبتها نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالله عز وجل. تؤمن بالملائكة وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم خلقوا من النور. تؤمن بالرسل، جميع الرسل لا تفرق بين أحد منهم، فمن كفر بعيسى كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بلوط كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن تؤمن بأن النبي الواجب اتباعه الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فمن لم يؤمن بالرسول فهو الكافر. تؤمن بالكتب، جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل، لكن الكتاب الذي يجب الإيمان به والعمل بشريعته هو الكتاب الذي هيمن على هذه الكتب كلها، وهو القرآن الكريم. ومسائل الكتب فهي محرفة، وكانت كتبا لأنبياء ذهبت شرائعهم وذهبت كتبهم، ونحن مع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن مع دين جميع الأنبياء في التوحيد. فالأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. نؤمن باليوم الآخر بما في من أول القبر وعذاب القبر ونعيمه والحساب والجزاء والحوض والصراط والجنة والنار وغير ذلك، وهذا عالم غيب. نؤمن بالقدر خيره وشره، وأن كل شيء لا يحصل إلا بقدر، زواجك، طلاقك، حجك، ولادتك، موتك، حياتك، كل هذا بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقنا وخلق أفعالنا بخلق الإرادة والقدرة فينا، ولا نحتج بالقدر على المعاصي. فإن عصيت قلت ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن أطعت قلت الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات. هذه ستة، ستة. أؤمن بأن المسلمين جماعة واحدة لا جماعات، وأن جميع الفرق هذه ضالة إلا ما عليه أهل السنة والجماعة مما هو موجود في كتب أهل السنة والجماعة. ثمانية، أسمع وأطيع لحاكمي المسلم ولا خرج عن جماعات المسلمين، فمن فرق الجماعة قيل شبر فمات، مات ميتة جاهلية. أؤمن بأن الصحابة خير أمة أخرجت للناس، وأن هذه الأمة أمة الصحابة لن تعدلها أمة إلى آخر الزمان، ولن يصل إلى فضل الصحابة أحد. فأتردى عن الجميع، وما شجر بينهم أمسك عنه وأترد عليهم، ولا أنتقص أحدا منهم، وإن كنت أعتقد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك أدنى الطائفتين حق. فطائفة علي رضي الله عنه من جهة اجتهادها أصوب من طائفة معاوية رضي الله عنهما، وكلهم صحابة أجلاء، نترد عنهم جميعا. بس خدت ثلاث دقائق، هذه السلفية. أنت بتخليفني في إيه؟ حزب، يبقى في هذا. انت بتخليفني في ايه؟ ده مش حاكم مسلم، يبقى في هذا. انت بتخليفني في ايه؟ ده الصحابة اصلا، يبقى بتخليفني. بتخليفني في ايه؟ في قدر. بتخليفني في ايه؟ في اسماء وصفات. بتخليفني في وهكذا. ادى السلفية، مش عايزة حاجة. سلفية، مش عاوز اعتكاف عشر ايام. انما العشر ايام ده شرح، شرح لهذه البنود، شرح لهذه البنود. انما انت نظف قلبك وقل اللهم اهدني بصدق وحق تجد هذا سهلا. ما الذي يشكل؟ ما الذي يشكل بين هذه الجماعات والطوائف والفرق من لدن الشيعة والخوارج إلى آخر فرقة؟ ما الذي يشكل علينا؟ يشكل عليكم شيء يا إخوان؟ يشكل عليكم شيء في الأسماء والصفات؟ الله بيضع قدمه في النار، فيها إشكالية؟ فيها إشكالية؟ طب لو قال قال كيف يضع قدمه في النار والنار وهذا يقتضي أن النار هتحيط به قدمه ويبقى الله المخلوقات أكبر من الله عز وجل؟ طب إزاي؟ طب الله فوق، طب الله في قدمه في النار. طب لو واحد قال لك كده تقول له إيه؟ ليس كمثله شيء والسميع البصير. يقولك يا أخي إحنا بس الشريعة خطبتنا بما نفهم، ما إحنا فهمنا أن الله ليس كمثله شيء. أنت بتشرح مخلوق ولا بتشرح غير مخلوق؟ بتشرح أنت من تناس أنك بتشرح وضع هشام قدمه مش وضع رب العزة قدمه. أنت بتشرح وضع هشام قدمه، فلما هشام يضع قدمه في الإناء يعني الإناء أحط بقدم هشام، زي ما دول قالوا الاستواء يبقى العرش هيحط به، يبقى هو قاعد على العرش، يبقى هو محتاج للعرش. ده هشام يا ابني، انت بتشرح هشام مش بتشرح رب هشام. هشام لما قعد على الكرسي اذا محتاج اليه، هشام لما قعد على الكرسي احاط به، هشام لولا الكرسي ما جلس، هذا هشام. اما الله الذي ليس كمثله شيء فليس يماثله احد وليس يشبهه احد. هل كذاته ذات؟ لا. اذا ليس كصفاته صفات، ما في إشكال عندي أبدا. فلست محتاجا لكلام الأشاعرة، أصل هذا لو قلت استوى هيقتضي ويلزم، يلزم في المخلوق مش يلزم في الخالق. أصل لو قلنا له يدان وله قدم وله كذا يبقى ده جسم، وأصل لو أثبتنا الجسم هذا في المخلوق، هذا في المخلوق، فلم يفرقوا بين خالق ومخلوق. ولهذا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل، هيشكل عليه إيه؟ ما يشكلش عليه حاجة في الأسماء والصفات. واحد يقول يا شيخ في ناس مشايخ بترى في باب الإيمان أن تارك العمل ليس بكافر، نقول هم بيقولوا الإيمان قول ويقولوا الإيمان قول عمل. هقول لك بيقولوا الإيمان قول وعمل، نقول له روح طيب أنت خليت الإيمان قول ليه؟ أنت موتته على إيمان بقول، ما موتتوش على إيمان قول وعمل. إزاي يقول قول وعمل وإزاي موتته على غير عمل ويقول ده مؤمن ناقص إيمان نصلي عليه إزاي؟ روح قول له هو يحلها لك. إنما إحنا عندنا إيمان قول وعمل حقيقة مركبة لا يمكن يكون إيمان إلا بهما، وعلى هذا إجماع السنة والجماعة. هيجي لي واحد عبر موقع عبر كذا يطلع يا عم الشيخ معانا نجاهد واخد بالك الاسلام ومش الاسلام الممتحن حتى نعيد مش عارف ايه ونعيد الخلافة الاسلامية ونعيد دوله نعمل زي ما النبي عمل. النبي صلى الله عليه وسلم عمل خلافة اسلامية، جه اول يوم من اقرأ باسم ربك، من اقرأ لحكم، من اقرأ لحكم يا اخوان، ولا من اقرأ لي ايها المدثر قوم فانذر، مش قوم فاحكم، قم فانذر عن الشرك، وربك فكبر عظيمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، طهر اعمالك من الشرك، والرجز فاهجر. قم الاول انت تعمل هذا، قم يلا انذر، قم يلا انذر، مش تعزب الرسول تقترب الرسول صلى الله عليه وسلم، قم يلا. ده هذا فين؟ في مجتمع مشرك. انما انا في مجتمع مسلم، انما انا في مجتمع مسلم قم فادعو الى هذا. خلافه ايه؟ خلافه ايه؟ هي الخلافه ضايعه؟ ولهذا يقول لك عايزين نعيد الخلافه، يعني معناه ما فيش ولا بلد اسلامي، كله ما فيش. دي عندنا خلافه اسلاميه، بلد اسلامي، لكن في مخالفات. في اي بلد في مخالفات، ومن المخالفات يحكم في بعض الاشياء بغير ما انزل الله. فهذه ما لا تشكل علي اي مساله لا تشكل علي لو انا فهمت هذه الضوابط التي ذكرناها لكم. يبقى إذن يستطيع الإنسان من جهة العلم والمعرفة أن يفهم السنة وأن يفهم منهج السلف في هذه الدقائق. وإلا خالفني كده، أنت دلوقتي بتقول شيخك عامل له حزب ودخل وعامل له كرمين بيقول ده حرام لمصلحة، إذا ممكن نفعل معاصي المصلحة؟ لا لا. إيه مش أنت متفق معانا الحزبية معصية؟ ومال بتعملها ليه؟ وش معنى معصيتك أنت لا تعملها للمصلحة؟ ما نعمل معصية المصلحة، أنا هأتي الحكم للمصلحة ودي هتتبرج للمصلحة، وهروح أخذ قروض من بنك للمصلحة، وهلعب كرة للمصلحة، همثل الإسلام يا أخي، هروح هناك وأجيب الجون وأسجد، أروح هناك وأجيب الجون وأقول محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، هغير فانيلتي من رقم 10 إلى رقم لا إله إلا الله محمد رسول الله، هصر وأنا عمال أهدف لهم أجيب فانيلة مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله عشان أدعو الإسلام، يبقى فانيلتي كده هي دي فانيلتي. هكتب عليها الاسلام هجيب جون وشيل فانيلا. غزه في قلوبنا غزه في قلوبنا نلعب على بعض نلعب على بعض يا ابو فخدق زهره يا ابو فلوس حرام هنلعب على بعض. تدعو الاسلام بالاسلام بالاسلام بالدين بالتوحيد بالعقيده بالسنه بالنص. فلماذا حزبيتك جازت عند المصلحه وجميع المعاصي لم تجز عند المصلحه؟ ما الفرق؟ لانك لم تتعلم المفتاح. الشريعه لا تامر الا بما فيه بما مصلحته راجحه او خالصه. لك بس جت فرصه يا ولد. لا جبت لا جبت لا يا ولد مش فرصه يا ولد جبت لا. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم. اشمعنى المره دي بتنالوا ايدينا؟ لان الله حرم عليك يا محرم الصيد وانت مش محرم الصيد في السماء تجري وراه. لكن لما بيت محرم بيلعب على كتافك هتاخده ولا لا؟ هتاخده ولا لا؟ فقربت لك يا ابني. الدوله راحت يا ابني مش عارف ايه ولو ما حكمناش الاخوان هياخدوها فلازم ندخل هنسيبها للعلمانيين. ده احنا بينا وبينها حاجه. ده انا قعدت على كرسي مجلس الشعب صوروني بقى يا جماعه اخيرا وصلت الى الاله منبر مجلس الشعب عشان اقول ان الحكم الا للليبراليين والعلمانيين. ما عملتش حاجه. عملت ايه؟ ابتليت فرصدت. يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. والغرض العلة الحكمة ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وكان الصحابة محرمين ولم يكن أبو قتادة محرما فجاءوا حتى أبصر أبو قتادة إيه؟ صيدا. ناولوني السهم؟ أبدا مش هنناوله. طب لا فنازل وأخذ واصطاد وذبح ناكل. نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أمة تعظم أمر نبيها تعظم شريعة الله سبحانه وتعالى تعظم شريعة الله سبحانه وتعالى. يبقى لا يبلونكم. فأنت تورطت فرصات تورطت فرصات. نزلت من مسجد مش عارف ايه في سيدك ايه ولا عند ايه وكنت قاعد خلاص تقول للشباب بقى والتوحيد ومش عارف ايه وكذا وكذا. مع ان التوحيد برضو بإسقاطك انت فضل الغني الحميد في شرح كتاب التوحيد مش فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عشان تنزل الحاجات اللي انت عايزها والحكم غير منزل الله والحكم الاداري والحكم الشرعي والحكم مش عارف ايه. الحاجات اللي هي بتاعتك انت مش بتاعت السلف بتاعتك انت على كتاب التوحيد اللي هو حق الله على العبيد. طلعنا منه الى ما يراه هذا الرجل بس كان متداري والعيال شغالين في المحافظات كلها شغل سري. شويه ورق في كياس صفرة وكياس سودة تلاقي الواد لابس العباية بنص كم ورايح وراء عيلين ثلاثة في المكان الفلاني في الصندلة بتاعت المسجد في المكان الفلاني رايح لهم بعربية وحاطط شوية الورق تحت كرسي السيارة لأن ممكن كمين يقابله فهو حاط تحت كرسي السيارة. ولما بيوصل بلد يسحب البتاع دوت على باب الجامع ويدخل. وممكن احنا نقعد يلا وممكن احنا نروح خلاص بلد من البلدان عند اخ ما ينفعش نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يا جماعه مع الناس. ليه؟ هيكتشفونا. نصلي في البيت. يجوز نصلي في البيت عشان نخلص البنود دي اللي عندنا ديت. البنود دي هي بتاعت مين؟ بتاعت الشيخ ياسر بران او الطالب فلان عبد الحميد او فلان الطالب البكري وهكذا نخلص دول. فما ينفعش نروح نصلي ونرجع نصلي ونرجع ونمشي. فليست هي كذلك. خرجوا من هذا الجو الى ميادين فرسبوا فرسبوا حتى كان الاسم اللي كان باقي الاسم دعوة سلفية راح ما عادش حد يقدر يقول دعوة سلفية حزبية 100%. هتقول دعوة سلفية فين بقى؟ دعوة سلفية بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ ها دعوة السلفية اللي هي اللي بنودها ايه؟ الاصولها ايه؟ اصول احمد، اصول شافعي، اصول مالك، اصول شيخ الاسلام، اصول من؟ ما عادش بقى، دي بقت اصول برهاني، يبقى الجماعة برهانية وليست الجماعة السلفية. فالله عز وجل يبتلي ليبلوكم ايكم احسن عملا. فكل هذه المسائل يا احبابي لها مفاتيح، من عرف المفتاح وصل واجاب ولا يشتبه عليه شيء. لكن الإشكالية أن هذا المفتاح ليس سهلا، سهل على من يسره الله عز وجل عليه، لكن ليس سهلا لأنه محفوف بالمكاره، هي ضرة، لكن إن أردت أن تلتقط الضرة فاعلم أنها وسط أشواك وصعاب وحراس قناصون يريدون إبعادك عنها، فمن ذا الذي يسلم إلى أن يأخذها ثم يعود؟ هي سهلة لكن على من يسرها الله عز وجل عليه. نعم. ومن ذلك باب الجهاد الذي ذكرنا لكم في هذه المقدمة المهمة جدا والنافعة. حينئذ بقى نأتي إلى فضائل الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي وليس الإفساد. نعم. اللي بيحصل في فلسطين لا يتحرك الناس، تتحرك الحكومة، ان تحركت الحكومة فالناس معها، وإلا فلا يتحرك الناس بخلاف الحكومة ولا ضد الحكومة. ايه يعني فلسطين؟ يعني لا حكم خاص، اهل فلسطين ما ينفعش، ما ينفعش 15 20 30 40 يروح لك بيت المقدس ومش عارف ايه واحنا ندافع عن قتل يهود. اللي بيحصل في فلسطين، اللي بيحصل في اي مكان على وجه الارض، التحرك للحكومة والناس تبع، انما الناس هم الذين يتحركون والحكومة ضد الناس ارجعوا لا احنا كذا لا. بس معاك المفتاح، مش احنا قلنا انت قدمت يعني ابننا بيقول انت قلت كده الامام والقدرة، طب اللي بيحصل في فلسطين هو مش هيخرج على اللي احنا قلناه؟ لان لو خرج اللي احنا قلناه يبقى غلط خلاص. ففلسطين هتاخد تدابير، هتاخد خطوة، الخطوة الحكومة، الخطوة الحكومة، الحكومة اللي عندها جيش، الحكومة اللي عندها داخليات، الحكومة اللي عندها أسلحته، وإحنا ورا مين؟ ورا الحكومة. إنما إحنا اللي نتقدم الحكومة ما عادش إمام، إحنا عايزين الإمام. طب الحكومة قالت يا جماعة إحنا هنرى كذا، خلاص يا ترى أصابت أو أخطأت هذا حسابه على الله، لكن أنا لا أملك شيء، أنا لا أملك شيء. وعلى المسلمين معاونة إخوانه بما يكون صالحا. ففلسطين، في عراق، في أي بلد من البلدان يا أخواني، إنما التحرك يكون وراء لا يكون أمام. فماذا يصنع الناس؟ أنا وأنت ماذا نصنع؟ يبقى وراء الإمام، وراء الحكومة. ففلسطين لا يتحركوا، فيش حاجة اسمها ثورة الحجارة وثورة كذا، الحجارة دي عملها الحكومة، طلع من مصانع الحكومة، الحكومة أزنى بها، هي اللي مجمعة للناس الطوب ده والحجارة، ماشي، من ضمن الأسلحة، من ضمن الأسلحة صواريخ بلاستي وحجارة، ما فيش إشكال، الحاكم يراه. لكن حجارة الشعب ضد آلية الحاكم وقع الفساد، وقع الفساد. فإيه يعني فلسطين؟ يعني إيه فلسطين؟ فلسطين غير فلسطين، القاعدة واحدة، الناس يتحركون وراء حكومة ترعى المصلحة والمفسدة، إنما أنا لا أرعاها. إذا كان إحنا في مسجد، أنت قد تقول الإمام ده أجمل إمام، يا ليت الشيخ يخلي الإمام ده يصلي بنا صلاة كلها، آخر يقول يا ريت الشيخ ما يخليش فلان ده يصلي، يا ريت الإمام التاني ده هو يصلي بنا صلاة كلها. إحنا في معتكف، أنت ممكن يكون لك رأي في الإمام، أو لك ممكن واحد يرى لو ما فيش دروس اصلا وكان يقرأ القرآن احسن، ممكن واحد يرى لو الشيخ بس يعني يسيب نقطه الاشخاص دي كان بقى كويس، واحد تاني يقول يعني لو الشيخ كان يجيب لنا الاعتكاف في رسائل في الرقائق كان بقى احسن، وهكذا. يعني احنا اذا الناس لهم تتباين انظارهم، فلهذا نمشي وراء ماذا؟ وراء حكومة، وراء حكومة. فالناس يكونون منقادين لسلطان. بوب البخاري في كتاب الجهاد قال باب يقاتل من وراء الإمام واتق به، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، وفيه إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. يبقى النبي بيّن المسألة صح يا ابني، يقاتل من ورائه. يبقى في فلسطين نقاتل من ورائه، في أي بلد نقاتل من ورائه. إنما الحكومة لا ترى قتالا، ومجموعة من الشعب تعمل قتال، فيفجر واحد نفسه في ثلاثة من جنود اليهود قتلهم، إيه اللي بيحصل؟ الثلاثة أخذوا 300 مقابلهم. يبقى ماذا استفدنا؟ واليهود هم اليهود، إذا ماذا استفدنا؟ نعم، ما احنا قلنا عبد العزيز انت كنت مش موجود، ما احنا كنتش موجود، ما احنا قلنا لو قالوا هذا جهاد دفع ولا يلزم فيه اذن ولي الامر، نقول هذا تقعيد باطل. من الذي قال لكم بان جهاد دفع لا يلزم فيه اذن ولي الامر؟ من هو هذا الذي قال لكم ذلك؟ قالوا في عبارة موجودة في الكتب، اذا دهم العدو ارضا وكذا فوجب على المسلمين الدفاع. وجب على المسلمين بحكمهم اذا دهم ارض. طب اول حاجة عملوها دخلوا قصر الحاكم، خدوه وقتلوه وذبحوه، ما عادش عندنا حاكم، في حكومة تدير الأمر. أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه. طب ولا حكومة، خدوا الحكومة سجنوها، ما عادش حكومة، في ناس بس، خلاص الناس تدفع بحسب المستطاع. يبقى هنا غير موجود حاكم، غير موجود. أما مع وجود حاكم يبقى لا فرق بين دفع وبين طلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، في أحد كان أحد دفعا ولا طلبا؟ الخندق دفعا ولا طلبا؟ كان دفعا. ورجع المسلمون الحاكم ولا ما رجعوا الحاكم؟ رجعوا الى الحاكم، رجعوا الى الحاكم. نعم،
احنا لو الحكومه في فلسطين اعلنت الجهاد،
نعم
الحكومه في فلسطين اعلنت الجهاد، ولي الامر هناك اعلن الجهاد، وانا في مصر هيبقى فرض عليا وانا اتبع ولي؟
سؤال، حكومه فلسطين اعلنت الجهاد، انا في مصر يجب عليا الاول لابد ان احدد اختصاصات. انت يا هشام واجب عليك باتفاق؟ لا. أنت يا أسامة واجب عليك؟ لا. أنت يا عبد القادر يجب عليك؟ لا. إحنا كأفراد لا يجب عليك. الجهاد يخطب به الولي الأمر الإمام، 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 فاجلدوا كل واحد منهم جلد. الخطاب لمين؟ الحاكم يجلد، الإمام يجلد، مش أنا اللي أجلد، خلاص. فالجهاد ده أعلنت حكومة فلسطين الجهاد، يجب علي أنا الجهاد في شام؟ لا. يبقى الحكم توجه لمين؟ الخطاب توجه لمين؟ لحاكم البلاد. هذا رقم واحد. يبقى الأول نفصل الاختصاصات. ليه؟ لأن تم اصطياد الشباب من هنا. الجهاد ده كل ده دفع، ويجب في حالة دفع الجهاد على جميع المسلمين، كل المسلمين. قال الشيخ فلان بأنه إذا ضعف البلد عن مقاومة كذا وجب الجهاد على البلد التي تتوخمه، البلد الحكومة، أنا ليس يتوجه إلي شيء من هذا أصلا. يبقى رقم واحد أنا غير داخل في الحسبة، دي رقم واحد، خلاص. يبقى احنا خلصنا كل ده، باقي معانا مين بقى؟ باقي معانا مين؟ الحكومة يجب عليها، وقد أعلن حاكم فلسطين الجهاد. نقول أنت حاكم فلسطين عند الجهاد وقادر عليه، يبقى لا يجب عليه. طب انت اعلنت الجهاد لان هؤلاء دهموا ارضك وكذا وكذا وضعيف، يبقى يجب على من يجاوره، الاقرب فالاقرب بما يحصل به الدافع، الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فحينئذ نخبرهم ارفعوا ايديكم عن اخواننا، ما فيش، يبقى احنا نبقى معاه، بس ما فيش اشكالية، واضح. انما الاصطياد على طريق النت، وده الجهاد دفع، والأعداء في كل بلاد المسلمين فعلوا 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 فعلوا، يبقى يجب علينا إذا لازم أطلع، لازم أعمل عشان أوفي الحق عليه. أنت لا يجب عليك. متى يجب عليك؟ بإيجاب الحاكم ذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، مش فانفروا من غير استنفار. أنا وأنت إذا استنفرتم، يعني إذا استنفرتم يعني إذا استنفرك ولي الأمر، إذا استنفرك ولي الأمر، وإذا استنفرتم فانفروا. إحنا قاعدين لما نستنفر من مين؟ من ولي الأمر. يبقى المخاطب مين؟ ولي الأمر. بعدين ولي الأمر على حسب ما يرى، رأى جيشه كافي ما فيش إشكالية، رأى أنه يشكل لجان شعبية وكذا للجهاد ماشي، رأى استدعى اللي مخلص جيش بقى 9 سنين يجيبه تاني ماشي، احنا وراه. احكام سهلة جدا لا اشكال فيها ابدا. واضح يا اخواني؟ نعم. اقرأ كلام العثيمين. نعم. فين الاخ اللي سأل؟ مشى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاث أوصاف. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. واختلف أهل العلم في ذلك، فقيل إن هذه الأوصاف لموصوف واحد، لأن الكافر ظالم لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وفاسق لقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، أي كفروا. وقيل إنها لموصوفين متعددين، وإنها على حسب الحكم، وهذا هو الراجح. فيكون كافرا في ثلاثة أحوال: أولا، إذا اعتقد جواز ذا الحكم بغير ما أنزل الله بغير الله، إذا اعتقد جواز الحكم بغير الله ما أنزل الله
بغير ما أنزل الله
بدليل بغير ما أنزل الله بدليل قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون،
يعني بالحالات المكفرة، فيكون كافرا إذا اعتقد، إذا استحل، إذا كذب، إذا جحد، إذا كذا. طيب، اثنين.
فكل بقية
اثنين.
ثانيا، إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله.
ثالثا، دي الحالات المكفرة، دي الحالات المكفرة، فيكون كافرا. طيب، يكون ظالما بقى.
ويكون ظالما إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام، وأنه أنفع للبلاد للعباد والبلاد، وأنه الواجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله، فهو ظالم. ويكون فاسقا إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، لكن حكم إذن بغيره.
إذن هذه أوصاف ترجع إلى حسب ماذا؟ إلى حسب الحاكم نفسه، إلى حسب الدافع للحكم. فقد يكون الدافع مكفرا كفرا بخروج من ملة، وقد يكون كفرا أصغر، وقد يكون الدافع لذلك ظلم، قد يكون الدافع لذلك فسق، على حسب. نعم. نعم.
ولمسلم والنسائي من حديث،
أعد، عن أنس،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ولهما من حديث سهل بن سعد نحوه، ولمسلم والنسائي من حديث أبي أيوب مثله، لكن قال: خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت.
نعم، هذه غدوة في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، ويدخل في ذلك أيضا الخروج في الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا في سبيل الله. فلا غدوة في سبيل أو روحة، سواء حملت سيفك أو وسنانك، أو حملت كتابك وقرطاسك وكذا دعوة إلى الله عز وجل، فهذا جهاد، فإن ذلك خير من الدنيا وما فيها. وانتبهوا يا إخواني، كل نصوص في فضائل الجهاد بسيف والسنان فهي في الجهاد بالحجة والبيان من باب أولى، من باب أولى. بل لا يستقيم جهاد بسيف وسنان إلا على ساق العلم. ولهذا لابد من أمرين: لابد من كتاب هادي وسيف ناصر. كتاب هادي، سيف ناصر. السيف لا يكون سيفا ناصرا إلا بالكتاب الهادي، إلا بدليل. الدليل هو اللي بيحرك السيف. ولهذا أسامة بن زيد رضي الله عنه لما على الرجل بسيفه المشرك الذي كان يقاتله فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة. أنكر النبي ولا ما أنكر؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أسامة قتل رجلا كان يقاتله، لأنه وقتما نزل السيف لم يكن فيه الدليل، خلاف الدليل. فنريد سيفا يحركه الدليل، كما نريد قلما إذا كتب يحركه الدليل، كما نريد ميكروفون إذا تكلم فيه أحد أن يكون بالدليل، كل شيء بدليل. فالسيف إذا نزل بدليل، هو رفعه بدليل كافر، حتى إذا أراد أن ينزله قال الرجل لا إله إلا الله، هنا إنزال خلاف الدليل. لهذا قال إنما قالت عودا إن رسول الله قال هل شققت عن قلبي. هنا الأحكام بقى خلاص، الأحكام في الإيئة يا أخوات، طرف البصر، طرف بصر. سبحان الله، سبحان الله. حتى إذا علاه، علاه ليقتل، رفع، بين الرفع والنزول كم يا أخوان؟ سبحان الله، أخذ نفس وإخراج. اختلف الحكم، اختلف الحكم، اختلف الحكم. ارفع معك الدليل، قاتل المشركين، انزل بقى مسلم، مسلم يعني معقول ان الاسلام دخل في قلبي في ثانية؟ لا، ده لا يمكن، اكيد قلبه ليس في الاسلام، قلبه عند ربه مش بتاعك انت بقى. القلب ده ليست اختصاصك، إنما أنت لك الظاهر. سمعت لا إله إلا الله؟ نعم سمعت لا إله إلا الله. إذن هو مسلم، إذن مسلم. أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا رسول الله ما قال تعودا ألا شغفت عن قلبه؟ سبحان الله يا إخواني. ولهذا المسألة تحتاج رسوخ، يعني أحكام أحكام تختلف في أخذ نفس طرفة عين. يبقى أنت عاوز ماذا؟ عاوز ضبط قبل أن ترفع سيفك، قبل رفع السيف محتاج أن تتعلم، لأنك قد تنزل السيف في غير محله، قد تنزل السيف في غير محله. فكل دليل في فضيلة الجهاد بالسيف والسنان ففي الحجة والبيان يأخذ تلك الفضيلة. نعم.
وعن أبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم، إذا كانت هذه الغدوة أو الروحة في سبيل الله خيرا من الدنيا وما فيها، فما بالكم بمن ذهبت نفسه ابتغاء ما عند الله عز وجل. هذه غدوة أو روحة، فما بالكم بمن ذهبت نفسه ومن ذهب ماله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم لونه لون الدم وريحه مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية،
لو لم يشق
على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني،
ويشق عليهم أن يتخلفوا عني،
والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل.
الله أكبر. نعم، يعني هذا لفضيلة الجهاد، ودى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغزو في سبيل الله فيقتل ثم يغزو فيقتل ثم يغزو فيقتل. وجاء في الصحيح أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل، هذا في الصحيح. فهذا الذي يخرج في سبيل الله تنتظره إحدى الحسنيين، إما أنه يعود بالغنيمة والنصر، وإما أنه يعود بالشهادة، إما شهادة وإما غنيمة. الذي يقاتل ويخرج في سبيل الله كما قال سبحانه إلا إحدى الحسنيين. ما الحسنيان؟ شهادة، نصر وغنيمة. إما نصر وغنيمة وإما شهادة في سبيل الله، وهذا ولا شك مربح في الأمرين. نعم.
عن أبي مالك الأشعري،
لكن شرطه ماذا؟ ما أخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسله، يعني خرج يقاتل لكي تكون كلمة الله العليا مخلصا، مخلصا. وجميع الأجور مرتبة على الإخلاص، ما في إخلاص ما في أجور، فيه آثام، فالله عز وجل يحبط العمل إذا تخلى عن الإخلاص. نعم نعم. الذهاب للطلب، الذهاب إلى الشيخ يطلب ويأتي، نعم، يدخل في هذا، لأنه في سبيل الله من أعظم يكون في سبيل الله. يستدلون براحته إيمانا بي وتصديقا برسلي واتباعا لشريعتي، ما يستدلون عاد، يستدلون. هم خرجوا بعلم ولا خرجوا بجهل؟ إذا ليست في سبيل الله، هذه في سبيل إلياس، هذه في سبيل إلياس. فإنهم يطوفون البلدان بستة أصول وضعها إلياس وبمنهج وضعه إلياس، يبقى هو خرج لا في سبيل الله، لأن علامة الخروج في سبيل الله موافقة شرع الله. إنما هذا خرج في من؟ خرج في سبيل إلياس، أن يبلغ أمة دين محمد إلياس وأصول محمد إلياس. نعم. يبقى تخلف الشرع. نعم.
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره،
فرسه أو بعيره،
أو وقصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه، أو بأي حتف شاء الله، فإنه شهيد وإن له الجنة.
الله أكبر. يعني خرج للقتال في سبيل الله فوقصته ناقته، يعني ما قتل بسيف العدو، فهو شهيد، فهو شهيد. جرح ثم مات فهو شهيد. داسه أحد فمات فهو شهيد. ليس بلازم أن يكون بسيف عدو، فطالما أنه خرج ليقاتل في سبيل الله فبأي وسيلة كان فهو شهيد. وفي الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عند أم حرام بنت ملحان وكذا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا وجيش يغزو ويركب البحر وكذا، فقال فارت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. ماتت رضي الله عنها لما خرجت عند العودة، فعدت من الشهداء، من الشهداء. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه قال: أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل
لكن
الله.
هذا يا إخواني، هذا في شهيد المعركة، يعني في شهيد اللي هو في القتال. طيب، لكن من مثلا قتل وهو يدعو إلى الله عز وجل، هل هذا شهيد؟ نقول شهيد آخرة، ليس شهيد دنيا، يعني لا تجري عليه احكام الدنيا نغسله ونصلي عليه، لكن في الاخره نعم اجره اجر الشهداء، كما حصل لعمر رضي الله عنه لما قتل في محرابه فهو من الشهداء، لان النبي قال اثبت احد فما عليك الا نبي وصديق وشهيدان. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه قال: ايما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيل الله بتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه، إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته غفرت له ورحمته.
نعم، لكن هذا منوط كما قلنا ابتغاء مرضاتي، وأن يخرج في سبيل الله يعني على شرع الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، أو من اغبرت قدمه في سبيل الله فهما حرام على النار.
نعم، لأن هذا دليل طاعة، فهذا رجل جاهد في سبيل الله وخرج في سبيل الله فاغبرت قدماه في سبيل الله، فإن الله عز وجل يحرم عليهما النار، لأنه أتى بسبب عظيم من أسباب تحريم النار عليه، وهو الجهاد في سبيل الله. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله تعالى. قال: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. وفي رواية: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: الذي يجاهد بنفسه. الحديث. وقال في آخره: وقد كفى الناس شره.
نعم، هذا خير الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا خير الناس. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؟ وذكر صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل، والجهاد داخل في الذكر العملي إذا أفرد الذكر، ولكنه يكون قسيما أو نوعا خاصا إذا ذكر الذكر وذكر الجهاد في سبيل الله فمعه، فيكون الجهاد هو الجهاد الخاص بالسيف والسنان. أو مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس بشره، ليس يعني هذا أن الإنسان يعتزي المجتمع ويأتي الجبال ويتعبد الله فيها، إنما هذا يكون في زمان انتشر الفساد ولم يعد الإنسان قادرا على الإتيان بالحق بين هؤلاء الناس، فيخاف أن يفتن في دين فيعتزل هؤلاء الناس. العزلة حينما يعم الباطل ولا يستطيع الإنسان أن يقيم الحق، هذا الذي تجوز العزلة. إنما إذا وقعت مخالفات في الناس، وقع بعض الأمور في الناس وكذا، هذا لا تقتضي عزلة بل تقتضي صبرا. فأي مجتمع فيه في معاصي وفي مخالفات وفي بدع وفي كذا، فلو أن الإنسان اعتزل مع هذا، متى يعرف الناس الحق ومتى يعرف الناس الباطل؟ يجب على الإنسان أن يخالط هؤلاء مع دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله.
من يقوى على هذا أن يبقى صائما قائما؟ صائما فلا يفطر، قائما فلا ينام، هذا الذي يعدل المجاهد في سبيل الله. دل هذا على أن الجهاد في سبيل الله عمل جليل، لأن عدله هنا عمل جليل أيضا، فدل هذا على أن الجهاد أجره عظيم عند الله عز وجل. نعم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت ظلال السيوف، وقال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة. ولهذا لا يفتن في قبره الشهيد، لا يفتن في قبره، أي لا يسأل هذه الأسئلة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى ببارقة السيوف فتنة.
نعم. أبي عبد الله من روسيا يقول
عن أبي هريرة رضي الله عنه: يعني كفى ببارقة السيوف امتحانا واختبارا، فلا يمتحن في قبر.
بارك الله فيكم شيخنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
الله أكبر، هذا للمجاهد في سبيل 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، يعني تفاضل ما بين المجاهدين. فالجهاد هو فضل عظيم، لكن قد يعلو هذا الفضل بحسب إخلاص المجاهد وبحسب بذله في هذا الجهاد. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع الله بها للعبد 100 درجة 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. روي عن عمرو بن عفسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة حرم الله على وجهه النار. عن أبي بكر موسى الأشعري:
وهي ما تكون بين الحلبتين للناقة، فمن قاتل هذا القدر حرم الله عز وجل على وجهه النار. فدل هذا على أن من أسباب تحريم النار على العبد الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، ولو بهذا القدر الضئيل فكيف لو كان جهاده أعظم من ذلك. نعم.
عن أبي بكر موسى الأشعري قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشي بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
الله أكبر. يعني مجرد أن سمع النص تحول إلى عمل. فلما سمع هذا النص: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلى أن أقتل، فتأكد من أبي موسى: أقال ذلك النبي؟ قال: نعم. فجاء فسلم على أصحابه ثم ذهب فقتل وضرب العدو حتى قتل رضي الله عنه. نعم.
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، فقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء للصلاة والصف في سبيل الله. وفي رواية: ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
نعم. فهذا من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، الدعاء حال حضور النداء للصلاة وعند الجهاد في سبيل الله، فهذان زمانان لا يرد فيهما الدعاء. نعم.
في رواية ثالثة: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله.
حين تقام الصلاة يكون الدعاء في الصلاة والله أعلم، وحين حضور النداء للصلاة وهو الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. والدعاء كذلك الوارد بعد الأذان المشروع ثم سألوا لي الوسيلة. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجر له. فأعظم ذلك الناس، فقالوا للرجل: عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعلك لم تفهمه. فعاد الرجل فأعاد كلامه فقال: لا أجر له، حتى فعلوا ذلك 3 مرات.
نعم. لا أجر له، لأنه لا نية لا إخلاص له، والعمل لا يقبل إلا بالشرطين: الإخلاص والمتابعة. فإذا دخل الرياء العمل أحبطه كما جاء في الحديث الصحيح: أنا أغنى الحديث القدسي الصحيح أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالرياء محبط للعمل، فراء الناس أو قاتل من أجل أرض عروبها، من أجل وطنية، من أجل كذا، لا لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا لا أجر له في قتاله ولا في جهاده. لكن قاتل دفاعا عن أرضه لإعلاء كلمة الله حتى لا يتمكن من الأرض الأعداء فيحلون بيننا وبين عبادة الله عز وجل، يعني دافع عن أرضه متابعة للشرع، فهذا يؤجر، لأن هذا داخل أيضا. الرجل دافع عن عرضه، عن أرضه، عن ماله، عن كذا، هذا كله في سبيل الله، لكن لابد أن تكون النية ابتغاء ما عند الله عز وجل من أجله، وليس وطنية كوطنية فقط، عروبة كعروبة فقط، لا، إنما لابد أن تكون هناك النية الشرعية. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن كل هذه الأسئلة، أن يقول مثلا: هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، هذا ليس في سبيل الله، لأن الأغراض متعددة. وهذا من حسن جوابه صلى الله عليه وسلم. لو قال النبي: من قاتل من أجل زوجة هذا ليس في سبيل الله، من قاتل من أجل أرض فقط هذا ليس في سبيل الله، من قاتل من أجل مال فقط هذا ليس في سبيل الله. الأغراض متعددة، فأعطى النبي جوابا مانعا فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الذي في سبيل الله عداه ليس في سبيل الله. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
ولهذا إذا كان الجواب يتضمن يكون حصر فيه هو الأنفع، فإن الإنسان يحصر، يعني ينظر في جوابه ما الذي يؤدي إلى أن يكون جوابه جامعا مانعا. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم الخفين والعمامة وكذا، وعدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف المخصوصة. معنى ذلك أنه ما عداه يجوز لبسه، يجوز لبسه. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. إشارة أيضا إلى النية، على حسب نيتك يكون أجره. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله يسلمون ويصيبون يسلمون ويصيبون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق
وتخوف. شيخنا وحسن إليكم، هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد
وتخوف
يقول: ما هو
وتخوف
في أسامة القوصي
وتصاب
إلا تم أجرهم. وفي رواية: وما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم خزيمة بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الحقيقة يعني من الحديث المشكلة، هم قاتلوا في سبيل الله قتالا مشروعا وأصابوا غنائم في هذا، فعلام يعني يذهب هنا شيء من أجورهم، إنما هذا فضل الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذا مشكل أنه يفرق بين هذه وتلك، وأن من رجع بالغنيمة فإنه قد تعجل ثلثي الأجر، فهذا الحقيقة حديث مشكل في فهمه، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، تعجلوا ثلثي أجرهم. وهذا لا يمكن يعني أن يكون على ظاهره هكذا، لأنه لو تعجلوا ثلثي أجرهم لا نريد غنائم، يبقى الغنائم وبال وليست الغنائم مما فضل الله عز وجل بهذه الأمة. أنا أريد أجر الآخرة، أنا أريد أجر الآخرة، أريد أن لا يضيع من أجري في الجهاد شيء ولو الدنيا كلها، لكن إن رجعت أنا بالغنائم يذهب ثلث الأجر، فهذا الحديث ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، فالله أعلم بالمراد. لو في أحد معاه جهاز يرجع إلى
ما هي كيفية بحث مسألة فقهية للوصول إلى الحق فيها. أنتم لا تعلمون، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من مصر من اخ رمز لنفسه بصاد.
صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال ورد من مصر من اخ رمز لنفسه بصاد يقول
شوف النووي
كيفية بحث مسألة طبية.
لكن إذا قصد بذلك المقارنة بينهم وبين الطائفة الأخرى أن الطائفة الأخرى يعني التي لم تغنم تكون بهذا يعني قد عظم الأجر أكثر من هذا إنما كأجر الجهاد لا يضيع شيء فهذا قد يكون له وجه. المهم أنه لا يضيع من أجر الجهاد شيء. الغنائم لا تضيع من أجر الجهاد شيء. أجر الجهاد محفوظ وموجود وهذه الغنائم لا تنقصه لأنها طاعة أريد بها وجه الله. إنما الغنائم هذه زيادة هذا فضل من الله عز وجل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ولهذا منح هذا الفضل الأمة رخص لها في الغنائم. فإذا كانت الرخصة في الغنائم تنقص أجر الجهاد لا هذا لا يكون نعمة هذا يكون بهذا يكون نقمة وليس نعمة. لكن إذا قصد بهذا المقارنة بين الطائفتين يعني ما حصلت هذه الطائفة وما حصلت هذه الطائفة فهذا قد يتوجه. إنما أجر الجهاد أجر كامل ولا تذهبه الغنائم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا.
من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف.
كيف الرد على من يقول
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فضاعفه له أضعافا كثيرة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة. نعم.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا وفي رواية كتب الله له مثل أجره حتى أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء وفي رواية فله مثل أجره.
هذا الذي لم يخرج للجهاد لأن الجهاد فرض كفائي إذا خرج الطائفة سقط المطالبة بذلك عن الطائفة الأخرى. هذه الطائفة التي بقيت إن خلفت الغزاة في أهلهم بخير فلهم إن شاء الله مثل أجور الغزاة. نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها.
الله أكبر. فكيف بالذي يرابط أكثر وأكثر ويبقى حياته مرابطا في الثغور. نعم.
وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن أو أمن من الفتان.
نعم.
برواية زاد بعضهم وبعث يوم القيامة شهيدا.
نعم. ولهذا قالوا بأن الشهيد لا يمتحن في قبره قال وأمن من الفتان يعني في القبر. نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنما ينمى أو ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وزاد بعضهم في رواية والمجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل.
نعم.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس حرس في أرض خوف لعله أن يجرع إلى أهله. عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله
ليس هناك ليلة أفضل من ليلة القدر في أجره. ليس هناك ليلة أفضل من ليلة القدر في أجره. نعم الحارس الذي يحرس أرضا في سبيل الله أو كذا هذا له أجر عظيم وهو مرابط لكن أفضل من ليلة القدر ليس هناك ليلة أفضل من ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر ولا شيء أفضل من ذلك. نعم. نعم كلام النووي. نعم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: وفي الرواية الثانية: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزو فلا يغنم شيئا. وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق، ومنه أخفق الصائد إذا لم يقع له صيد. وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة.
أعد من أول الكلام.
العبارة دي
من الأول. وأما المعنى:
فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة
اللي هي إيه؟
اللي هي الحديث يقول
كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها أي يجتنيها. فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة، ومنها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهي أفضل غنيمة. قال: وزعم بعض هؤلاء.
أما عن التضعيف فلا يجوز لإنسان يضعف الحديث طالما أنه ما يفهمه، وهذا لا يكون. أما من جهة المعنى فلا بد من جمع الأحاديث. وأما الصحابة الذين قالوا منا من ذهبت كذا ومنا من بقي، يعني أنه ذهب فجاهد وقاتل ومات أناس ولم يحصل حصول غنائم يحصل لهم بها اتساع في الدنيا أو كذا وتوسع، إنما نحن الآن توسعت لنا الدنيا وكذا 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 إلى آخر ذلك. هذا ليس له علاقة، إنما هو الصحابي الذي يجلس يبكي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يأكل خبزا مرققا، مع أنه هذا ما في علاقة، ليس أكل خبز مرقق حراما، لكن الصحابة كانوا يرعون هذا. وهذا عبد الرحمن بن عوف الذي يرفع له الطعام فيبكي صلى الله رضي الله عنه عند المغرب لما تذكر حال مصعب. أما أجر الجهاد، النصوص التي وردت في هذا فضيلة الجهاد هي فضيلة الجهاد، المغنم زيادة. بل قال النبي: من قتل قتيلا كما في حديث سلب بن أكوع في الصحيحين فله سلبه، لا أنا لا أريد سلبه إذا كان ينقص أجري، أنا لا أريد، أريد آخرة، غنيمتي التي تنقص أجري لا أريدها. إنما الحديث صحيح، لكن هل هو في تفضيل طائفة على طائفة مثلا؟ هل هو في ماذا يرد به؟ الله أعلم. أما أن غنيمتي تذهب بثلثي أجري فلا أريدها، لا أريدها، لا أريد غنيمتي، لا أريد غنيمتي هذه. أنا عندي الحسنة الواحدة خير من الدنيا ما فيها. إذا لم تعد الغنيمة هنا من المكافأة والزيادة، إنما صارت الآن مما ينقص بها الأجر، فإذا نقص بها الأجر فما قيمتها؟ طيب فما قيمتها؟ الله أعلم، الله أعلم. أما من ذهب وكذا ومن من بقيت وأنعت ثمرته، يعني في إخوان لنا ماتوا ولم تكن الدنيا قد بسطت، لم تكن الفتوحات والأموال وغير ذلك التي فتحها الله علينا، إنما إحنا الآن أصبنا من هذه الأموال ما أصبنا، وصار عندنا أموال وصار عندنا تساوي بكاء أنس بن مالك كما عند البخاري لما يخبز له خبازه خبزا مرققا فيقول مات النبي ولم يكن خبزا مرققا وكذا وبكى. حين الأكل يعني من خبز المرقق ليس حراما ولا شيء.
هل محبتي لأي علم آخر غير العلم الشرعي؟
فالله أعلم بهذا.
الاختراعات والابتكارات.
نعم. في أحد أكمل كلام النووي؟
وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راوية مجهول.
لا لا, لا ما الشغل اللبخ ده ما بنحبوش. اللبخ هذا كلام باطل, كلام عقلانيين, كل واحد مش عاجبه حديث براسه يبقى ضعيف. مسلم بخاري مش عاجبه لا 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 لا. لكن احنا غاية ما في الامر اننا قد لا نفهم, لا نفهم الحديث يبقى الحديث صحيح. اما من جهة الدلالة, من جهة الدلالة فالدلالة كل من عجز عن فهم النص يضعفه ويرده لانه يخالف هواه. لا لكن تبقى الحديث الصحيح على معاني. لابد من جمع كلام اهل العلم في هذا, لابد من جمع كلام اهل العلم في هذا. لو احد يبحث بحث يعني موسع عن هذا شوف كلام اخر غير كلام النووي في انا كلامه.
من يريد الله به خيرا
طب
يفقهه في
الدين. هذا هو المراد. لا اكمل تجاوز الضعيف. تجاوز الضعيف.
ورجح الحديث السابق في ان المجاهد يرجع بما نال من اجر وغنيمه, فرجحوا على هذا الحديث لشهرته وشهره رجاله ولأنه في الصحيحين وهذا في مسلم خاصة. وهذا القول باطل من أوجه, فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور. فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة ولم يقل إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا, ولا قال أجره كأجر من لم يغنم فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه. وأما قولهم أبو هانئ مجهول فغلط فاحش, بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة, ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. وأما قولهم أنه
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من الأخ ناصر يقول
وما ليس في الصحيحين فليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين, فليس في لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهما.
إيه ده فليس إيه
إيه
لا أعد لا فليس إيه
ليس في الصحيحين فليس لازما في صحة الحديث.
الأخ ناصر يقول ما هي نصيحتكم
بارك
الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال
فليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في احدهما. واما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة بدر نص انهم لو لم يغنموا لكان اجرهم على قدر اجرهم وقد غنموا فقط, وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن اهل الجنة لا يلزم ألا تكون وراء هذا مرتبة أخرى هي أفضل منه, مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. ومن الأقوال الباطلة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجهها, وهذا غلط فاحش, إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر. وزعم بعضهم أن المراد أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ما فاتها من الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله, وهذا القول فاسد مباين لصريح الحديث. وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فنقص ثوابه, وهذا أيضا ضعيف, والصواب ما قدمناه والله أعلم.
الله أعلم. هذا يحتاج بحث مطول, هذا يحتاج بحث وجمع لكلام العلماء أكثر من هذا, لأن الظاهر الذي قاله النووي وظاهر يعني الحديث أن الطائفة التي تغنم التي تغزو فتغنم أنه يذهب ثلث أجرها من الآخرة ويبقى لهم الثلث, وإذا ما أصابوا غنيمة فتم لهم أجرهم تم لهم أجرهم. هذا الحقيقة يحتاج إلى فهم أعمق من هذا وجمع كلام علماء أعمق من هذا، وإلا يكون الإنسان طالبا راغبا جهادا لا غنيمة فيه. إذا كانت الغنيمة تذهب بثلثي أجري بثلثي أجري في الجهاد، فأريد جهادا لا غنيمة فيه، ويبقى هذا فيه فضيلة الجهاد الذي لا غنيمة فيه على الجهاد الذي فيه غنيمة.
كانت هي ليلة القدر، وليست ليلة القدر ليلة مخصوصة،
ففي النفس من ذلك شيء بشدة، لكن لا بد من كلام العلماء، لازم الإنسان يتبع كلام العلماء ولا يعني ينصب رأيه. لكن الله أعلم. نعم، قال إيه السندي؟
عن عبد الله بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الثاني الأخ محمد من التقهلية
يتعلق
بنفس المسألة، يقول: هل ليلة القدر قد تقع؟
قال السندي رحمه الله تعالى في حاشيته على النسائي قوله: ما من غازية أي جماعة أو سرية أو طائفة غازية تغزو، عاد الضمير بالتأنيث والإفراد على لفظ غازية، فتصيبون عاد بالتذكير والجمع على معناها، إلا تعجلوا إلى آخره، هذا في من لم ينوي الغنيمة بغزوه، وأما من نوى فقد استوفى أجره كله من الآخرة. قال: من الآخرة بالخاء المعجمة.
أعد أعد.
ألا تعجل إلا تعجلوا. إلا تعجلوا أجرهم إلى آخره، هذا في من لم ينوي الغنيمة بغزوه، وأما من نوى فقد استوفى أجره كله.
إذا لم ينوي هذا في من؟
هذا في من لم ينوي الغنيمة بغزوه، وأما من نوى أي نوى الغنيمة فقد استوفى أجره كله.
المهم بحس.
قال: هذا في من لم ينوي الغنيمة بغزوه،
إذا لم ينوي الغنيمة بغزوه هذا له، وإذا لم ينوي يأخذ الثلثين
الذي تعدى،
وإذا نوى أخذ الأجر كمان.
وأما من نوى فقد استوفى أجره كله.
أجره في الله.
شيخنا وحسن إليكم، هذه الأخت أم عائشة من مصر تقول: هل يجوز لي أن أكتم مبلغا من المال وقطعة أرض باسم أخي؟
طب ونوى الغنيمة، ما معنى نوى الغنيمة؟
الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم، هذا الأخ أبو هاجر من المنصورة له ثلاثة أسئلة،
يعني أنه قاتل من أجل جهاد وغنيم، من أجل جهاد وغنيم، هذا ينقص عن أجره عما نوى الجهاد فقط. يعني هذا كلام يعقل بحسب الأدلة الأخرى. نعم، لا شك أنه من نوى الجهاد خالصا ولم يلتفت إلى الغنيمة فأجره كامل، أما من نواهما معا فإنه ينقص من أجره على قدر ما دخلت النية، هذا ماشي يعني معقول. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم.
ابن دقيق يقول: هات ادي لحمد.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم، هذا الأخ أبو هاجر من المنصورة له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول شيخنا يقول: بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم.
قال ابن دقيق رحمه الله تعالى في أحكام الأحكام: أما التعارض بين الحديثين فقد نبهنا على بعده، فأما الإشكال في الحديث الثاني فظاهره جار على القياس، لأن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته أو لمشقته دخل في الأجر وإنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ الغنائم، فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض، فإن ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريبا عن ابتداء زمن النبوة، وكان أخذ الغنائم عونا على علو الدين وقوة المسلمين وضعفاء المهاجرين، وهذه مصلحة عظمى قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. وأما ما قيل في أهل بدر فقد يفهم منه أن النقصان بالنسبة إلى الغير، وليس ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون التقابل بين كمال أجر الغازي نفسه إذا لم يغنم وأجره إذا غنم، فيقتضي هذا أن يكون حالهم عند عدم الغنيمة أفضل من حالهم عند وجودها، لا من حال غيرهم، وإن كان أفضل من حال غيرهم قطعا. فمن وجه آخر لكن لابد فمن وجه آخر لكن لابد من هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرناه، فلعله مع اعتباره لا يكون ناقصا ويستثنى حالهم من العموم الذي في الحديث.
هذا إذا كان أفطر.
نعم هو فعل الحديث يعني مشكل.
بعض العلماء
مشكل.
يرى أن
نعم خلاص خلاص لما ذكر خلاص يعني أقرب من أقرب هذا أقرب الأقوال التي سمعناها القول القائل بأن هذا إذا نوى جهادا وغنيمة يختلف عن من نوى جهادا فقط على من نوى جهادا فقط، لكن هذا يشكل عليه أن هذا التفاضل لما وقع في مسألة غنمت ولم تغنم غنمت ولم تغنم ليس أنها غنمت كلها فرجع أناس ممن غنموا بثلثي الأجر ورجع أناس ممن غنموا بالأجر كمان وهذا غير موجود، إنما هي بين طائفة غنمت وطائفة ما غنمت. الطائفة التي غنمت ذهبت ثلثا أجرها في الآخرة وبقي لها الثلث، والطائفة اللي ما غنمت ما غنمت مش غنم وكان والغنمة جاءت تبعا وكان ينوي الجهاد في سبيل الله وجاءت تبعا فيكمل أجره، لا هي ما غنمت فرجع الكمال إلى عدم الغنيمة ورجع النقص هنا إلى الغنيمة، يبقى رجع النقص هنا في الحديث إلى الغنيمة ورجع الكمال هنا إلى تخلف الغنيمة. لا نريد جهادا فيه كمال ليس فيه غنيمة، لا نريد الغنيمة هذه. فهل أصبحت الغنيمة هنا مما فضل الله عز وجل به هذه الأمة مما أكرمها به؟ كما جاء في الصحيحين حديث جابر أعطيت خمسة لم يحضرنها أحد من الأنبياء قبلي إلى أن قال وكانت ولم تحل الغنائم لأحد قبلي وأحلت لي، ثم قال كما في الصحيحين حديث سلمة قال من قتل قتيلا فله سلبه، كان يقال أنت تأخذ السلب بينقص الأجر، لا يترك السلب، تأخذ الغنيمة مقابل ذهب الثلثين. والصحابة معروف الصحابة يتنافسون في الحسنة ما تنافسون في درهم ولا دينار، قطعا يقينا أن هذا الكلام كلام يحتاج إلى جمع أكثر من هذا، واحد يعمل بحث فهذه المسألة اعمل بحث هذه المسألة لا يلتي يكون يعني الليلة أو كذا بحيث نقرأه غدا. نعم.
عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حرص ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
نعم إشارة إلى الجهاد في سبيل الله وأن الجهاد في سبيل الله باق إلى يوم القيامة، هذه شريعته باقية ليوم القيامة مع الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، وهذا الحديث دليل على أن على إمامة ولي الأمر الفاجر العاصي، لأن الجهاد معه إلى يوم القيامة، والجهاد ما يكون إلا مع أئمة المسلمين، ما في جهاد إلا مع أئمة المسلمين، فإذا كان إمام المسلمين هذا فاجرا فالجهاد معه، عاصيا فالجهاد معه، بارا فالجهاد معه. ليه؟ لأن النبي قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. نعم.
عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة.
نعم هذا هو الخير، وإذا يعارض في ظاهر الحديث اللي مر معنا يعني إيه الأجر الخير معقود في نواصيها الخير، إيه الخير؟ الأجر والمغنم، الأجر في الآخرة والمغنم زيادة، إنما لو كان الجهاد بغنمة يساوي الغنمة تساوي الثلثين والأجر الثلث، الأجر الثلث والغنيمة الثلثين، تذهب بثلثي الأجر، ثلثي الأجر تذهب بالثلثين. نعم نعم.
الجواز ذلك والله أعلم.
قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئا، وأنه أقر الأجر غنم أو لم يغنم.
هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن تقول
لكن تعرض الحديث هذا الثلثين. نعم.
قال أي في حديث ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: من خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. قال وفي هذا الحديث دليل على أن الغنيمة لا تنقص من أجر المجاهد شيئا.
تمام. أجر وغنيمة. نعم.
وأنه أقر الأجر غنم أو لم يغنم. وشهد لهذا مجتمع على تقبله أهل السير والعلم بالأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لعثمان وطلحة وسعيد بن زيد بأسهمهم يوم بدر وهم غير حاضري القتال. فقال كل واحد منهم وأجري يا رسول الله. قال وأجرك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة.
وأجمعوا أن تحليل الغنائم لهذه الأمة من وظائفها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وذكر منها: فأحلت لي الغنائم. قال أبو عمرو: ولو كانت تحبط الأجر.
قال أبو عمر:
ولو كانت تحبط الأجر أو تنقصه ما كانت فضيلة له.
الله أكبر. هذا هو أصل. لا نريدها. وإحنا كان إحنا ممكن في القرن الخامس عشر قد نقول خير إن إحنا نأخذ الغنائم وبتلت أجر. أما الصحابة يعني والله ما يمد واحد يده على شيء من هذا. والله لو علم أن حسنة واحدة ستضيع منه لما مد يده على غنيمة ولو كانت الدنيا بأسرها. صحابة رسول الله. نعم. لحظة.
وقد قال قوم إن الغنيمة تنقص من أجر الغانمين لحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من سرية أسرت وأخفقت إلا كتب لها أجرها مرتين. قالوا وفي هذا الحديث ما يدل على أن العسكر إذا لم يغنم كان أعظم لأجره. واحتجوا أيضا بما حدثنا أحمد بن قاسم وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هاني حميد بن هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيبوا غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وما قوله عليه الصلاة والسلام في السرية أسرت فأخفقت أن لها أجرها مرتين فيحتمل مثل ما يحتمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وذلك والله أعلم أن يكون الأجر مضاعفا لهما بما نالها من الخوف وعلى ما فاتها من الغنيمة كما يؤجر من أصيب بماله مضاعفا فيؤجر على ما يتكلفه من الجهاد أجر المجاهد وعلى ما فاته من الغنيمة أجرا آخر كما يؤجر على ما يذهب من ماله ونحو ذلك.
يعني نتيجة النصب يعني. بس يبقى الإشكال في أن النبي نص على أن إذا غنمت ذهب ثلثي أجرهم من الآخر وبقي الثلث. جواب ضعيف. مطلع الجواب قوي في أن الغنائم هذه من فضائل هذه الأمة خصائصها ومزاياها فالمفترض أنها تزيد ويكون هذا فاضل زائد. إنما جوابه في آخره ضعيف. نعم. كيف ثلثي الأجر؟
يعني لو ثلاث مرات في الدنيا مثلا أجرين اللي هو أن يرجع تعليما وغانما ويبقى له أجر عند الله. طيب هو رجع لم يغنم فيعوض الله في الآخرة زيادة يعني تعليما وغانما وأجر عند الله.
لا أنت ما انتبهت. النص فيه أن الغنيمة تنقص تذهب بثلثي أجره. الغنيمة تذهب بثلثي أجره. الغنيمة أنقصت أجره. نعم. أي
قال من قتل بدون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله.
الناس على حسب نيتين، ما كانت نيته نصر دين الله وإقامة أمر الله فهو في سبيل الله، ما كانت نيته الطمع وأخذ الأموال أو ليرى مكانه أو ليعرف الناس شجاعته أو لأسباب أخرى فليس له إلا ما نوى، فواجب على المجاهد الإخلاص ذاته وأن تكون نيته صالحة لإعزاز دين الله وإظهار دين الله وقمع أعداء الله لا لقصد السمع والرياء.
هو يعني هو ده القول الأقرب اللي هو مسألة الاختلاف في الأجور باختلاف النوايا النيات تفجر بسبب النيات، هو ده الأقرب لكن ضعيف برضه ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم أشار النيات، النبي صلى الله عليه وسلم قارن بين سريتين، سرية غزت فسلمت وغنمت وأخرى لم تغنم، أما التي غنبت فقد ذاب ثلث أجرها في الآخرة وبقي لها الثلث، أما التي ما تغنم فلا أجر كمان. إنما التفاضل والتفاوت يكون في الاثنين، في التي غنمت والتي ما غنمت. التي ما غنمت يتفاضلون في الجهاد بحسب النيات، والتي غنمت يتفاضلون بحسب النيات لا بحسب الغنائم. إنما في النص أن الغنيمة السبب، النص هو ده المشكل في الحديث يا إخواني، النص فيه أن الغنيمة هي السبب، قوم قاتلوا وغنموا وقوم قتلوا ما غنموا، قتلوا وغنموا الغنيمة ذابت بثلثي أجر. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. نعم عندك شيء طلعت خلاص انت الدفاع بحس بس
بارك الله فيكم شيخ،
وإلى تكون من الكومة التي لم نفهمها، لم نفهمها لأن النصوص الأخرى يعني تأبى ذلك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم،
خصوصا حديث جابر رضي الله عنه وأعطيته خمسة لم يكن أحد من الأنبياء قبل، هذه ميزة مش نقص، ولأن حال الصحابة أنهم لا يتعلقون بهذا أبدا. وهل النبي بيحس على هذا الجهاد وأخذ الغنائم ولا بيحذر من أخذ الغنائم؟ يعني هذا تحذير ولا حث؟ هذا لا، لو كان فيه أن الغنيمة تذهب بثلثي الأجر يبقى لا تأخذ غنيمة، يبقى لا تأخذ غنيمة. لو أنا جندي، لو أنا واحد من يقول لي القائد هذا لن أخذ. نعم
أقوم بإلقاء دروس الأمن
لا خلاص جدا ممكن، عايزين كلام علماء بس ممكن تشبعنا منه، من عمال أقول ممكن من ساعتها سيبني منك ومن، عايزين كلام العلماء.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليك.
لا، الحكم مخالفة الأصول، الحكم مخالفة الأصول للعلماء أما اتفقوا على هذا، لكن أنا وأنت لما يقصر فهمنا فلا نعتبر هذا مخالفة الأصول، ده قصر فهم، إحنا مش عارفين نفهم الحديث والعلماء نفسهم كذا، لكن لما يتفق العلماء أن هذا مخالف الأصول، نعم ما في حديث النبي مخالف الأصول أصلا، ما يمكن يصح حديث مخالف الأصول أبدا أبدا
أبدا.
نعم خلاص خلاص سيب.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. عن عروة بن أبي الجعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن تغزو فاشتري فرسا أدهم أغر محجلا مطلق المنى، فإنك تغنم وتسلم. وعن أبي وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم من الخيل بكل كميت أو كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل.
ولا شك أن هذه الخيل تختلف في قدرتها وقوتها وفي أصلها. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة.
الله أكبر الله أكبر. بلغ عنا قومنا
فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
نعم. وبعد قوله صلى الله عليه وسلم بأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، الأحاديث في الدين في من يريد الأداء وكان صادقا ومات وليس له تركة يوفى عنه فيها فإنه مغفور له إن شاء الله، ولا تحبس روحه ولا نفسه ولا شيء، بل يغفر له إن شاء الله. إنما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها هذا الذي تكون فيه نصوص في الوعيد، أما من أخذ أموال الناس واستدان للحاج وهو يريد الأداء ومات ولم يسد دينه وليس عنده تركة بهذا أدى الله عنه، وإذا أدى الله عنه فلا تحبس نفسه ولا تعلق ولا شيء من هذا. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين لرأن الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون فقال لهم: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس:
أي أنه قتل قتالا لا أستطيع. سعد نفسه يقول هذا، سعد بن وقاص رضي الله عنه. إذن أي قتال هذا الذي قتله أنس بن النضر وهو سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه، فما استطعت يا رسول الله ما صنع، وأنس بن النضر هذا عم أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. فقال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
نعم.
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي فسمع صوت صارخة، فقيل: ابنة عمرو أو أخت عمرو، فقال: لم تبكي؟ أو قال: لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها.
الله أكبر. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
ووالد جابر قد ورد فيه فضائل في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما لي أراك منكسرا أو مهموما؟ ثم قال: من أحد يكلمه الله إلا بينه وبينه ترجمان، وإن الله قد كلم أباك كفاحا. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما جيء بأبيه: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبد الله، تمنى علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي. فأنزل الله هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك يا عبد الله بن جعفر، أبوك يطير مع الملائكة في السماء.
جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار. لكن ما أدري هي الصحيح في السماء أو في الجنة.
نعم راجع كده في الحديث. نعم نعم من نعم
قال القسطلاني رحمه الله تعالى في إرشاد الساري وفي التعبير بثلثي الأجر حكمة لطيفة، وذلك أن الله تعالى أعد للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية، فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة. فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له، وبقي له عند الله الثلث، وإن رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا مقابل ما فاته. وليس المراد ظاهر الحديث، ظاهر حديث الباب أنه إذا غنم لا يحصل له أجر، وقيل إن أو بمعنى إن أو، وقيل إن أو بمعنى الواو، وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي ورجحه الطور بتشي في شرحه للمصابيح، والتقدير بأجر وغنيمة، وكذا رواه مسلم بالواو وفي بعض رواياته، ورواه الفريابي وجماعة عن يحيى بن يحيى بصيغة أو، وكذا مالك في موطئه، ولم يختلف عليه إلا في رواية يحيى بن بكير عنه بالواو، ولكن في رواية ابن بكير عن مالك مقال، وكذا وقع عند النسائي وأبي داود بإسناد صحيح. فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعين القول بأن أو في هذا الحديث بمعنى الواو كما هو مذهب نحاة الكوفة، لكن استشكله ابن دقيق العيد من حيث أنه إذا كان المعنى يقتضي اجتماع الأمرين كان ذلك داخلا في الضمان، فيقتضي أنه لا بد من حصول الأمرين لهذا المجاهد، وقد لا يتفق له ذلك، فما فر منه الذي ادعى أن أو بمعنى الواو وقع في نظيره، لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجر، كما يلزم على أنها بمعنى الواو، وأن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معا. وأجاب في المصابيح بأنه إنما يرد الإشكال إذا كان القائل بأنها للتقسيم قد فسر المراد بما ذكره هو من قوله فله الأجر إن فاتته الغنيمة إلى آخره. وأما إن سكت عن هذا التفسير فلا يتجه الإشكال، إذ يحتمل أن يكون التقدير أو يرجعه سالما مع أجر وحده أو غنيمة وأجر كما مر، أو غنيمة وأجر كما مر، والتقسيم بهذا الاعتبار صحيح، والإشكال ساقط، مع أنه لو سلم أن القائل بأنها للتقسيم صرح بأن المراد فله الأجر إن فاتته الغنيمة. وإن حصلت
خلاص يكفي المسألة، مش في أو والواو، نبي نص بثلثي أجرهم في الآخرة وبقي الثلث، ما عادش بقى وغنيمة أو غنيم، ما عادش. والرواية مصرحة بثلثي أجرهم في الآخرة وبقي الثلث. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الجهاد أفضل؟ قال أن يعقر جوادك ويهراق دمك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمرة الجنة أو شجر الجنة.
هذا ما يتميز بأرواح الشهداء أنهم في أجواف طير خضر، وإلا فقد ورد الحديث الصحيح أيضا نسمة المؤمن الروح يعني أيضا تسرح في الجنة، لكن في أجواف طير خضر هذا خاص بالشهداء، هذه فضيلة للشهداء. نعم.
عن مسروق قال سألنا عبد الله هو بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا
لن يتركوا
من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
ودل هذا على إثبات نعيم وعذاب في الحياة البرزخية. ونادي الحياة البرزخية سواء كنت مدفونا في قبر أو أكلتك سباع أو غرقت في بحر، فهناك في الحياة البرزخية نعيم وعذاب. أما النعيم فمثل هذه النصوص وغيرها، وأما العذاب فمثل ما جاء في حديث سمرة ابن جندب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا وفيها أقوام يعذبون في الحياة البرزخية. فالحياة البرزخية الاتفاق على أن فيها العذاب وأن فيها النعيم، فيها نعيم وفيها عذاب. نعم.
عن أبي الدرداء
سواء قبر الإنسان كان في قبر أو كان في أي مكان، أكلته سباع، حرقوه حتى وضروه في الرياح، فيه عذاب ونعيم. والعذاب والنعيم في الحياة البرزخية يكون الأرواح والأبدان، والأبدان تبع، والأبدان تبع. فالروح تعذب وتنعم والبدن كذلك، يلحق من العذاب والحق من النعيم، وليست للأرواح فقط. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة على أن الحياة البرزخية فيها هذا وذاك، فيها الجمع بين في العذاب بين الروح وبين البدن. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن في جنة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة النبوة، ورجل فارق على نفسه من الذنوب والخطايا ثم جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك مصمصة محت ذنوبه وخطاياه. إن السيف محاء الخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار. إن السيف لا يمحو النفاق.
الله أكبر. نعم.
نعيم بن همار رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الشهداء أفضل؟ قال الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه.
ضحك الله عز وجل صفة من صفاته، وهذا الضحك من الله عز وجل كسائر الصفات ليس كضحكه ضحك، وهو ضحك على الحقيقة، ولا يعنى بالضحك الثواب أو إرادة الثواب كما يقول المحرفة، بل هو ضحك حقيقي وعجب حقيقي لا يقتضي نقصا في حق الله عز وجل، ولكن يقال فيما يقال في سائر الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام، فزت ورب الكعبة.
الله أكبر، الله أكبر. فاز بماذا؟ فاز بالشهادة التي هي أعظم أسباب دخول الجنة. ما فاز بدنيا ولا بمال ولا بمتاع، فزت ورب الكعبة، ولم ينظر إلى جرحي وألمي وأنه سيفارق الدنيا وسيفارق أولاده وأبناءه وزوجته، إنما نظر إلى الأجر، فزت ورب الكعبة. هكذا الصحابة رضوان الله عليه، إنما تحركهم الجنة. ولهذا النبي لم يكن عنده وعود بمال، ما قال من قتل توليت أبناء، من قال من قتل أعطيت له كذا، من قال من جاهد أنفقت عليه، أبدا. حتى الذين خرجوا من مكة مهاجرين تركوا المال وتركوا الدور وتركوا كل شيء، ولم يكن لهم عوض من جهة المال. يعني النبي ما قال نعطي للمهاجرين دارا مقابل داره، أبدا. بل إن الإسلام حرم على المهاجرين البقاء في مكة بعد الفتح، ليبقى أجرهم كاملا موفورا، وتبقى صفتهم التي مدحوا بها وسبقوا بها صفة قائمة إلى أن يلقوا الله عز وجل. إنما أجرهم على الله، بيوتهم ستكون غرفات عالية في الجنة، إنما عملهم أجل من أن يعوض المهاجرين بدار. تركت دارا خذ دارا. هل لمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فأذهب نفسه في سبيل الله، هل له 100 ناقة؟ 100 ناقة مقابل نفس مجاهد؟ ولا الدنيا كلها. ولهذا ليس له شيء من ذلك. فمن كان عمله لله كان أجره على الله. لهذا المهاجري لم يعوض دارا، لم يعوض مالا، وقد خرج من داره وماله يبتغي ما عند الله عز وجل من الأجر، لهذا أجره على الله، سنال الأجر من الله عز وجل. نعم. لا لا، ليس طلب النبي عير قريش في بدر من أجل أن يعوض الصحابة، أبدا أبدا أبدا، ولا الغنائم هكذا من أجل أن يعوض الصحابة، أبدا. ولم يلتفتوا إلى هذا، ولولا أن الغنائم تشريع ما أخذ الصحابة ولا أكلوا منه. نعم. طلب العير هذا نكاية فيهم، طلب عدو، مباح المال ومباح النفس، فلهذا نجاهد الحرب هذا فنقتل، أو نجاهد الحرب فنأخذ مال. فكون أطلب العير مثل ما أطلب الدم، ليس من أجل دنيا، لأنه مباح المال والدم. نعم.
فقال حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بخباء أعرابي وفي أصحابه يريدون الغزو، فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال من القوم؟ فقيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون الغزو، فقال هل من عرض الدنيا يصيبون؟ قيل له نعم، يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين. فعمد إلى بكر له فاعتقله وسار معهم، فجعل
بكر يعني جمل. نعم.
فجعل يدنو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه يذودون بكره عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا للنجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة. قال فلقوا العدو فاستشهد فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا يضحك، ثم أعرض عنه. فقال يا رسول الله، فقلنا يا رسول الله رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه. فقال أما ما رأيتم من استبشاري أو قال من سروري، فلما رأيت من كرامة روحه على الله عز وجل، وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه.
نعم. نعم.
عن عامر بن سعد عن أبيه أن رجلا جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف اللهم آتني أفضل ما آتيت عبادك الصالحين. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد.
هذا أفضل ما يؤتي الله عبده الصالح، دعوة عظيمة جدا سبحان الله. اللهم أتني، اللهم أتني أفضل ما آتيت عبادك الصالحين، هذا قمة الخير. أنت تؤتيهم علما فأتني علما، أنت تؤتيهم جهادا فأتني جهادا، أنت تأتيهم نفقة وتعينهم على أمورهم فأتني ذلك. اللهم آتني أفضل ما آتيت عبادك الصالحين. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله.
هذا شهيد أخروي أي في الأجر، فالشهداء ثلاثة كما سبق: شهداء دنيا وآخرة، وهم الذين يقتلون في المعركة. فهؤلاء شهداء دنيا بمعنى أنه تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا من ترك التغسيل والصلاة عليه، وإنما يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها ولا يصلون عليه. طيب، وأما في الآخرة فلا أجر الشهداء، وهناك شهداء آخرة للدنيا وهم الذين لهم أجور الشهداء في الآخرة ولا تجري عليهم أحكام في الدنيا، كهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. كذلك المرأة تموت في نفاسها وولادتها. والثالث شهداء دنيا لا آخرة، وهم الذين يقتلون في المعركة لكن لا يبتغون بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء تجري عليهم أحكام الدنيا فيترك تغسيلهم والصلاة عليهم، ولكنهم في الآخرة ليس لهم أجور. نعم.
عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده غلب عليه فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاحت النسوة وبكينا، وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: إذا مات. قالت ابنته: والله إني لا أرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك،
يعني عددت الخروج في سبيل الله. نعم.
أو قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم،
والمرادون بالبكاء الذي لا نوح فيه ولا شق جيب ولا لطم خد، إنما هو دمع عين، فالنبي يؤذن في دمع العين. نعم.
الشهادة سبع: سوى القتل في سبيل الله، المبطون شهيد، الغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة،
ويعني وهي نفساء يجمع بينها وبين ولده. نعم.
عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله أعلم أن هذا مثل السرطان الآن، هذا السرطان طاعون إن شاء الله، أن كذلك من مات بالسرطانات هذه فإنه يكون شهيدا بإذن الله، يرجى له الشهادة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم، فجعله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد.
نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقيل: يا رسول الله، هذا الطعن، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واغز أعدائكم من الجن، وفي كل شهادة.
نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: الفار منه كالفار من الزحف، ومن صبر فيه كان له أجر شهيد.
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم
لا
يقول
لا يخرج واحد من بلد فيها طاعون فرارا من هذا لما يصبر واحتسب حتى يأتيه الموت. نعم.
من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد.
يعني أراد ابن بطة من هذه الأحاديث أن يبين الموتات أيضا التي يكون الإنسان فيها أجر إذا احتسبه. فالمبطون أي أداء في البطن، كبد، كلى، سرطان، أي شيء، أي داء في البطن فإنها شهادة. ولو تدبر إنسان مثل هذه الأمور، الصحة والمرض وكذا، علم أن لا المرض يقصر عمرا ولا الصحة تطيل عمرا. قال تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولو تدبر الإنسان يا إخوان هذه الأمور لربما حمد الله عز وجل على مثل هذه الأشياء، لأنه إذا مات الإنسان بمرض وهو ميت ميت لو كان صحيحا، ألا ترون الرجل يتكلم فيموت؟ ألا ترون اللاعب في الملعب الذي هو في سرعة الحصان ربما ها؟ ومع ذلك يموت في ملعبه؟ ترون الشاب يموت في شبابه؟ فكل سيموت بأجله، كل سيموت. فلا الصحة تطيل عمرا ولا المرض يقصر عمرا بنفسه، لكن الله عز وجل يسبب أسبابا، لكن هذه الأسباب إنما هي عند أجل محتوم. طيب لما أنا أموت صحيحا وأنت تموت مريضا، أنت تموت مريضا بمبطون أو بأي مرض من الأمراض وأنا أموت صحيحا، أينا فينا المأجور؟ المريض، فإن المرض يزال بالعبد يسقط سيئاته، يسقط سيئاته كالشجرة تحت عن أوراقها حتى لا يبقى عليه شيء، لا يبقى عليه شيء. فيلقى الإنسان ربه بأجر كامل موفور، لكن كل هذا مع الاحتساب والصبر، كل هذا مع الاحتساب والصبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مات بالمرض وقال هذا أوان انقطاع أبهري، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلو تدبر الإنسان في هذا لعلم أن هذا المرض من وجه هو نعمة من نعم الله عز وجل، من وجه يحمد الرب سبحانه وتعالى عليه لأنه زيادة في الأجر. ولهذا قال ابن مسعود لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك لتوعك كما يوعك الرجلان، حديث صحيح. فقال أذلك لأن لك يعني أجرين؟ قال صلى الله عليه وسلم أجل. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه. ولهذا الإنسان يتعبد الله في حال المرض كما يتعبد الله في حال الصحة، إن رزق الصحة تعبد بالصحة شكرا لله، وإن رزق بالمرض وإن رزئ بالمرض تعبد لله عز وجل بالصبر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار.
نعم، هذا يخص منه الحاكم، الرجل إذا أراد مالك لا تعطيه مالك ولو قتلت. ولكن العلماء قالوا الدفاع عن المال يجوز الإنسان أن يترك هذا ويجوز أن يقاتل، خلاف النفس والعرض. العرض طبعا هذا يجب على الإنسان أن يدفع عن عرضه ولو أدى إلى قتل، أما في المال فلو أن الإنسان ترك هذا فلا يأثم، قول يقول هذا وقول يقول به أيضا لابد من الدفع. والنفس كذلك، أما العرض فلا يجوز، لكن يستثنى من ذلك ولي الأمر إذا أراد مالا أو ضرب ظهرا فإنه ينصح، لكن إن أبى أن يأخذ المال فلا يقاتل. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى وأهل السنة والجماعة كالمجمعين على أن السلطان يستثنى من ذلك. ومن هنا أشكل على ابن حجر هذا الفهم، ابن حزم هذا الفهم، فابن حزم بنى كلامه في مقاومة السلطان لو كان ظالما على هذا الحديث. بل ابن حزم يرى أنك لو سكت إن ضرب ظهرك أخذ مالك، لو سكت فإنك تأثم لأن هذا من تعاون الإثم والعدوان،
ولم ينظر إلى نص حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي.
نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه.
نعم.
عن عقبة بن عامر
هذه بشرات بالفتح وفيها أيضا أن اللهو إذا كان بما ينفع مثل لهو الإنسان بالرمي ويربي بالسهم فإن هذا ينفع فاللهو جائز لكن يكون بما ينفع الإنسان لا بما يلهي الإنسان عن ذكر الله. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. وفي رواية والممد به وفي أخرى والذي يجهز به في سبيل الله.
نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفعه قال
لأن كل هذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي يصنع السهم واللي بيضرب به واللي بيعين واللي بيشتريه فدل هذا على أن الطاعة يشترك فيها كل من ساهم. المسجد هذا بني إلا أنفق واللي أعطى الأرض واللي بنى واللي دعا إليه كل يؤجر كل من شارك في خير فإنه يؤجر على قدر ما بذل إن لم تكن عالما ولا طالب علم هات كتب طلبة العلم واعطيهم فتضرب معهم بسهم وتكون في لك سهم في العلم. نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفعه قال عليكم بالرمي فإنه خير أو من خير لهوكم وفي رواية من خير لعبكم.
نعم.
عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى بين الغربين كان له بكل خطوة حسنة. عن أبي نجيح عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. قال فبلغت يومئذ 16 سهما.
الله أكبر.
عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا فقاتلوا قال فرمى رجل بسهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب هذا
يعني أوجب الجنة.
عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب
يعني مع القدرة عليه إذا تركوه مع القدرة عليه أما إذا تركوه وهو لعجزهم فإنهم لا يأثمون. نعم.
عن أبي عمران قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضالة ابن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل
علم جهاد وعلم مباحثة علمية في ساحات الجهاد. نعم.
فقال أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصره قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصره فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
وهذا دل على مشروعية الانغماس في العدو أن ينغمس الواحد يقاتل الأعداء قتالا عظيما مثل ما وقع على أنس بن النضر فينغمس في وسطهم ليفتح للمسلمين فهذا الانغماس جائز من جيش المسلمين. وأما ما يفعله الجماعات التكفيرية من قتل النفس ولبس الأحزمة الناسفة ويقولون بأن هذا جائز كمسألة الانغماس، فإن هذا كلام باطل، ولا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه أبدا بيده، لا يجوز أن يقتل نفسه حتى ولو كان تحت مسمى الجهاد في سبيل الله، هذا قتل للنفس. والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. والفارق بين الانغماس والانتحار وتفجير النفس أن الانغماس إن قتل الإنسان فيه فإنه يقتل بيد من؟ بيد غيره، بيد العدو. إنما في التفجير يقتل الإنسان بيد من؟ بيد نفسه. فارق جوهري جدا جدا جدا، هو الذي يفرق بين عصير المنجو وبين الخمر. فإن قال واحد هذا مائع وهذا مائع، ليه حرام؟ كل واحد هذا مائع وهذا مائع، نقول هذا مائع مسكر وهذا مائع حلال، هذا مسكر، وكل شراب مسكر فهو حرام. فرق بين أن تقتل نفسك فيحرم، أو أن يقتلك غيرك وأن تقاتل في سبيل الله فأنت شهيد في سبيل الله. نعم. ولهذا هذه العمليات الانتحارية كلها باطلة، يذهب الإنسان وهو آثم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة ابن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه
وسلم. وكان بين النبي وبين أم حرام وبين أم سليمة، وهي أخت أم حرام، أم حرام بنت ملحان خالة أنس، كان بينهما محرمية، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل ويخلو بامرأة من الأمة ولا يصافحها، كما زعم البعض أن النبي كالأبي للأمة، وهذا كلام باطل، كالأبي في التقدير والتوقير، لكن أحكام المحرمية أحكام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أصافح النساء، ولو كانت النسوة محارم للنبي لصافح النبي النساء، ما المانع؟ لكن كانت بينه وبينهم محرام، وأم سليم محرمية، ولهذا كان يأتي أم سليم فيقيل عندها، ينام عندها نيمة القيلولة ويعرق النبي، فتأتي هي بشيء فتأخذ العرق من بدنه ومن جسده صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ
وبعدين لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدها هؤلاء النسوة أجنبيات عنه بالمحارم، وما تزوج من النبي، كيف تزوج محارمه صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. هذا لا يحصل، لو قلت كذاب اللي بيلبس حزام ناسف ويدخل هما اللي بيفجروه، لا هو الذي يفجر نفسه، لا لا دي عملية أخرى، دي مش حزام، دي مش عبوات ناسفة، اللي بسلاح ده حالة تانية، اللي بسلاح ده حالة تانية، فيقتل خارجيا، هذا خارجي. نعم خارجي آثم. نعم.
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لهم ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين.
ودل هذا على جهاد النساء الذين يستدلون على تفسخ النساء بأبواب جهاد النساء، والمرأة طلعت وجهادت، نقول المرأة طلعت وجهادت وخرجت في الغزو، والبخاري في كتاب الجهاد على ما أذكر 6 أبواب أو 7 أبواب فيما يتعلق بغزو النساء بس فقط، لكن غزو النساء ولا تفسخ النساء؟ غزو النساء ولا ضياع النساء؟ غزو النساء أولا فيما هو من اختصاصهن، وإلا الجهاد غير مفروض عليهن ولو مسكن سيفا، ولهذا قالت عائشة يا رسول الله لما تكلمت عن جهاد الرجال فقال لكن جهاد لقتل فيه الحج والعمرة، لكن كانت تخرج المرأة تداوي الجرحى وتسقي وكذا عمل يناسبه، وثانيا لا يترتب عليه مخالفة شرعية. ايه بقى العلاقة بين جهاد النساء وبين تفسخ النساء وبين مصيف النساء وبين تمثيل النساء وبين غناء النساء؟ اي شيء يريدونه. امرأة خرجت خلاص، شوفوا والمرأة على عهد النبي كانت بتجاي، وكانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتفعل كذا، والنبي استشار المرأة فكان لها الرأي السياسي. ايوه نعم، رئيس الجمهورية يدخل يستشير زوجته، رئيس الوزراء يدخل يستشير زوجته، ما في اشكال، لكن ان تكون الزوجة هي الرئيس؟ لا. ان تكون الزوجة هي القائد الاعلى للقوات المسلحة؟ لا. ان تكون المرأة مستشارة يستشيرها؟ ما في مشكلة، استشار ام سليم. فمن استدل بشيء فليستدل به على وجهته. لكن سبحان الله فيه اهل الفجور في العلم، فجور، يجلس ينتقي مثل هذه الشبهات ويأتي بها ليمرر باطله في الأم. نعم.
فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها.
وأخذ العلماء من هذا بأن من وقصته ناقته فهو شهيد، ليس باللازم أن يموت بسيف العدو. وأخذ منه أيضا فائدة وهو أن من قتل حال العودة فله الشهادة. نعم.
عن أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المائد في البحر يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين.
وفي جواز ركوب البحر إذا كان يأمن الإنسان على نفسه، وأما النهي عن ذلك إذا كان يتعرض الإنسان للمخاطر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقصف المحصنات الغافلات المؤمنات.
فدل هذا على أن التولي يوم الزحف يعني حين يتقابل الصفان أن هذا من كبائر الذنوب. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها.
الله أكبر. هذا طبعا معصية من المعاصي، وهذا لو دخل النار فإنه يعذب على قدر معصيته ثم يخرج، وليس في النار يعني يخلد فيه. نعم.
عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم خيبر فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود من خرز يهود لا يساوي درهمين.
ودل هذا على مذهب السنة والجماعة في هجر الصلاة على أهل البدع والضلالات، لأن هذا ليس مبتدعا ولا شيء، إنما أتى معصية وهي أنه غل مالا، فما بالكم بالمبتدع؟ ولهذا لا يصلى عليه. نعم.
عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند السلطان يعني إذا كان بين يدي السلطان وليس عند السلطان على المنابر، يعني إذا خلطت بالسلطان فانصح له وقول كلمة الحق، وهذه من الجهاد في سبيل الله. لكن التكفيريون طوعوا هذا أنه يقول على المنبر بأعلى صوته وفي الميادين ويقول هذه كلمة جهاد، لا، هذه ليست كلمة حق، إنما هذه كلمة الخوارج لما قالوا لعلي وقتلوه بهذه الكلمة إن الحكم إلا لله. نعم.
حب الوطن من الإيمان.
نعم، الله أعلم بصحة هذا الحديث، لكن المعنى صحيح، فحب الوطن من الإيمان هذا المعنى صحيح، هذا الإنسان يحب وطنه ويحب بلده هذا من الإيمان، وأن الإنسان يدافع عن وطنه ويدافع عن بلده ويدافع عن أرضه هذا أيضا من الإيمان، لكن ليس عندنا محبة الوطن محبة مجردة من أجل الوطن، وإنما لأن وطني هذا أمرني الشرع بالدفاع عنه وبحبه وببذل نفسي من أجله إذا داهمه العدو، يبقى محبة شرعية. فحب الوطن المحبة الشرعية من الإيمان، حب الوطن لمجرده كأرض ليس من الإيمان من الجاهلية، إنما حب الوطن الحب الشرعي هذا من الإيمان. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة لابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى، وهي كتاب الجهاد أو 70 حديثا في الجهاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.